إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن أصول أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنهم يمسكون عما شجر بين الصحابة، أي عما وقع بينهم من النزاع. فالصحابة رضي الله عنهم وقع بينهم بعد مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه نزاعات، واشتد الأمر بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، فوقع بينهم ما وقع مما أدى إلى القتال. وهذه القضايا مشهورة معروفة، وقد وقعت بلا شك عن تأويل واجتهاد، كل منهم يظن أنه على حق، ولا يمكن أن يقول مسلم إن عائشة والزبير بن العوام قاتلا علي رضي الله عنهم أجمعين وهم يعتقدون أنهم على باطل وأن عليا على حق، بل كان كل يظن أنه على حق، فوقع ما وقع عن تأويل واجتهاد. واعتقادهم أنهم على حق لا يستلزم أن يكونوا قد أصابوا الحق، فقد يعتقد الإنسان أنه على الحق ولا يكون على الحق في نفس الأمر. ولكن إذا كانوا مخطئين، ونحن نعلم أنهم لن يقدموا على هذا الأمر إلا عن اجتهاد، فإنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيحين من رواية عمرو رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد، كذا في الصحيحين. إذن هم بين مجتهد مخطئ ومجتهد مصيب، فأما المجتهد المخطئ فله أجر واحد، وأما المجتهد المصيب فله أجران. فهذا الذي حصل موقفنا نحن أهل السنة منه له جهتان: الجهة الأولى الحكم على الفاعل، والجهة الثانية موقفنا من الفاعل. أما الحكم على الفاعل فقد مر وسبق، وأن ما ندين الله تعالى به أن ما جرى بينهم فهو صادر عن اجتهاد، والاجتهاد إذا وقع الخطأ فيه فصاحبه معذور مغفور له. وأما موقفنا من الفاعل فالواجب علينا الإمساك عما شجر بينهم. لماذا نتخذ من فعل هؤلاء مجالا للسب والشتم والوقيعة فيهم والبغضاء بيننا، ونحن في فعلنا هذا إما آثمون وإما سالمون ولسنا غانمين أبدا؟ فموقفنا نحن أهل السنة مما حصل بين الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم له جهتان: الجهة الأولى الحكم على الفاعل، والجهة الثانية موقفنا من الفاعل. أما الحكم على الفاعل فما ندين الله تبارك وتعالى به أن ما جرى بينهم فهو صادر عن اجتهاد منه، والاجتهاد إذا وقع فيه الخطأ فصاحبه معذور مغفور له. وأما موقفنا من الفاعل فالواجب علينا الإمساك عما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم، لأنه إذا ما تكلمنا في هذا الأمر الذي وقع وأخذنا موقفا حيال فاعله فنحن إما آثمون وإما سالمون، ولكننا لن نكون ظالمين أبدا. فلماذا نتخذ من فعل هؤلاء الأخيار مجالا للسب والشتم والوقيعة فيهم والبغضاء بيننا؟ فالواجب علينا تجاه هذه الأمور أن نسكت عما جرى بين الصحابة، وألا نطالع الأخبار أو التواريخ في هذه الأمور إلا المراجعة للضرورة، لأن كثيرا مما كتب فيه كثير من الكذب، وفيه كثير من التزيد على الأصحاب رضي الله تبارك وتعالى عنه. وحاصل ما تجده مما صح في تلك الفتن إنما يؤول في النهاية إلى اجتهاد وقع من الصحابة رضي الله عنهم، وهم فيه بين مجتهد مصيب له أجران ومجتهد مخطئ له أجر واحد. وأما كلامنا نحن في هذا فإنه لا يجوز، فموقف أهل السنة حيال ما شجر أي وقع بين الصحابة من النزاع أنهم يمسكون عما شجر بين الصحابة رضي الله تعالى عنه، ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه الصريح. فموقف أهل السنة مما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم يتلخص في أمرين: يمسكون عما شجر بين الصحابة، ويعتذرون عن الآثار المروية في مساويهم. وجملة هذه الاعتذارات هي أن ما ورد في مساوئ الأصحاب رضوان الله عليهم من الآثار فمنه ما هو كذب، ومنه ما قد زيد فيه، وما قد نقص منه، وما قد غير عن وجهه الصريح. إذن الآثار المروية في مساوي الأصحاب رضي الله تبارك وتعالى عنهم ثلاثة أقسام: منها ما هو كذب محض لم يقع منهم قط، وهذا يوجد كثيرا فيما يرويه النواصب في آل البيت وما يرويه الروافض في غير آل البيت من الصحابة رضي الله تعالى عنه، ومنها شيء له أصل لكن زيد فيه ونقص وغير عن وجه. وهذان القسمان كلاهما يجب رده. وأما القسم الثالث فهو الصحيح فيما نقل، وهذا الصحيح هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون، وإما مجتهدون مخطئون. فهذا موقف أهل السنة فيما نقل من الآثار المروية في مساوي الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه. كثير مما نقل هو كذب محض، كذب على أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا لا بد من طرحه. ومن الآثار التي نقلت في مساوئهم رضي الله عنهم في هذه الآثار جملة كبيرة زيد فيه، أي في ما ورد ما ليس منه، ونقص منه ما هو فيه، ومنه ما غير عن وجه. هذان القسمان يجب ردهما وعدم التعويل عليهما. وأما القسم الثالث الذي هو صحيح في النقل على حسب قوانين الرواية فماذا نصنع به؟ هذا هم فيه معذورون، لأنهم إما مجتهدون مصيبون، وإما مجتهدون مخطئون. المجتهد إذا أصاب له أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد، كما في الصحيحين من رواية عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه. فما جرى بين معاوية وعلي رضي الله عنهما صادر عن اجتهاد وتأويل، لكن لا شك أن عليا أقرب إلى الصواب فيه من معاوية، بل قد نكاد نجزم بصوابه، إلا أن معاوية كان مجتهدا. ويدل على أن عليا كان أقرب إلى الصواب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ويح عمار تقتله الفئة الباغية، كما في حديث أبي سعيد الذي أخرجه الشيخان. فكان الذي قتل عمارا رضي الله تبارك وتعالى عنه أصحاب معاوية رضي الله تعالى عنه. وبهذا عرفنا أنها فئة باغية خارجة على الإمام، لكنهم متأولون، والصواب مع علي إما قطعا وإما ظنا. قد يقول قائل إنها لم تخرج عن الإمام أصلا، لأن معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه لم يدخل في البيعة من الأصل، ولما قتل عثمان صار يطالب بدمه، يطالب بتسليم قتلته. فلما بويع علي رضي الله تبارك وتعالى عنه بقي معاوية رضي الله عنه يقول ادفعوا لنا قتلة عثمان، فوقع القتال على هذا. ولذلك الصواب والصحيح أن معاوية رضي الله عنه لم يكن ينازع عليا في الخلافة، هذا هو الصواب وهذا هو الصحيح، وكان يعلن ذلك على المنبر بين أنصاره ويقول إنه أحق بهذا الأمر مني وما خرجت له منازعا، وكان يطالب بدم عثمان إذ هو ولي الدم كما كان يقول رضي الله عن الصحابة أجمعين. فإذا لم يكن هذا خروجا بالمعنى الذي يمكن أن يتصور، لأن عثمان قتل ثم مرت فترة زمنية حتى استقر الأمر على البيعة لعلي رضي الله عنه، وكان معاوية في الشام لم يكن حاضرا، فلم يبايع ثم نقض البيعة بعد ذلك، وإنما أخذ يطالب بدم عثمان. على كل حال، هذه الأمور التي وقعت بين الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا يصح فيها قول القائل تلك دماء طهر الله منها أسيافنا فلا نلوث بها ألسنتنا. ومع ذلك فهذه المسائل التي وقعت وما كان قبلها أيضا، من أن الخلافة كانت بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي بكر رضوان الله عليه صديق الأمة الأكبر، ثم انتقل الأمر إلى عمر ثم إلى عثمان، فهذا لم يرضه أولئك الروافض الذين قالوا إنه قد وقع اغتصاب للأمر، وقد وصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعلي، وما زالت هذه المسألة وما وقع بسببها بعد ذلك من القتال الذي نشب بين الصحابة رضي الله عنهم، ما زالت هذه المسألة عند أولئك القوم سببا لكثير من الشر، حتى إنهم كفروا الأصحاب رضوان الله عليهم، وكذا كفروا أمهات المؤمنين، وصاروا إلى هذه العقيدة الباطلة التي يعتقدون، وصاروا حربا على الإسلام والمسلمين، حتى إنهم من جراء ذلك لم يكونوا يوما من الأيام أعداء لليهود ولا للنصارى ولا للملاحدة ولا للوثنيين، وإنما عداؤهم كله لأهل السنة من المسلمين، وهذا ما يسعون إليه في هذا الزمان من فرض مذهبهم وبسط هيمنتهم ونشر سلطانهم بين أهل السنة خاصة. فهؤلاء لهم دسائسهم بسبب هذه المسائل التي وقعت، واتخذوها سببا للوصول إلى ما يريدون، لأن التشيع الصفوي الذي هو الإيراني الفارسي له أحقاده مع الإسلام والمسلمين، لأن الفرس كانوا يرون أن الإسلام قد سلبهم الملك وسلبهم العز والسلطان، فمن لم يدخل منهم الإسلام بنية صادقة أضمر ما كان عليه من الكفر وأظهر الإسلام ظاهرا، فكانوا زنادقة يحاولون هدم الإسلام وهدم المسلمين وإزاحة الإسلام من أجل أن يعود ما كان لهم من المجد الذي يدعون. ولذلك كان الذي قتل عمر رضوان الله عليه كان واحدا منهم، فهو أبو لؤلؤة المجوسي، وله مشهد وقبر في إيران يزار، وسموه بابا شجاع الدين، وهم يذهبون إليه يتبركون به، لأنه خلصهم بزعمهم من أحد جبتي قريش وصنمي قريش، يعنون أبا بكر وعمر رضوان الله تبارك وتعالى عليهما وعلى الصحابة أجمعين. فهذه الأمور التي نشبت بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، هذه منهج أهل السنة والجماعة حيالها، أنهم يمسكون عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وينظرون إلى الآثار التي وردت
في مساوئ أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويجعلونها أقساما كما مر. فقسم هو كذب محض، وقسم زيد فيه ونقص منه، هذان القسمان أهل السنة يردونهما ردا كاملا. قسم ثالث صح فيه الخبر وصحت فيه الرواية في بعض ما نقل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا القسم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون. المجتهد المصيب منهم له أجران، والمجتهد المخطئ منهم له أجر واحد. هناك قسم رابع وهو ما وقع منهم من سيئات حصلت لا عن اجتهاد ولا عن تأويل، وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، فأهل السنة لا يعتقدون ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، رواه أحمد والترمذي والدارمي وابن ماجه والحاكم عن أنس رضي الله عنه، وحسنه الألباني في مشكات المصابيح. كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. إذن الصحابة بأفرادهم ليس فيهم واحد معصوم، ولكن العصمة في اجتماعهم، فلا يمكن أن يجمع الأصحاب على شيء من كبائر الذنوب وصغائرها فيستحلوها أو يفعلوها، لكن الواحد منهم قد يفعل شيئا من الكبائر، كما حصل من مصطح بن أثاثة وحسان بن ثابت وحمنة بنت جحش في قصة الإفك. وقصة الإفك روتها عائشة رضي الله تعالى عنها، وأخرجها الشيخان في صحيحيهم. ولكن هذا الذي حصل منهم تطهروا منه بإقامة الحد عليه، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بحدهم حد القذف. إذن الواحد من الصحابة قد يفعل شيئا من الذنوب، من الكبائر أو من الصغائر. فمن الكبائر كما حصل من مصطح وحسان وحمنة بنت جحش رضي الله عنهم، وقد طهروا بإقامة الحد عليه. فأهل السنة مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم من كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة كغيرهم من البشر، لكن ما يقع منهم من ذلك فله مكفرات عديدة. فالصحابة رضوان الله عليهم ما وقع منهم من الذنوب في الجملة فإنهم يمتازون فيه عن غيرهم بما لهم من السوابق والفضائل مما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر. هذه المسألة لا تتوفر لمن بعدهم، وهذا من الأسباب التي يمحو الله بها عنهم ما فعلوه من الصغائر أو الكبائر، وهو ما لهم من السوابق والفواضل التي لم يلحقهم فيها أحد. فهم نصروا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، وبذلوا رقابهم لإعلاء كلمة الله جل وعلا، فهذه توجب مغفرة ما صدر منهم ولو كان من أعظم الذنوب إذا لم يصل إلى الكفر. من ذلك قصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه حين أرسل إلى قريش يخبرهم عن مسير النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، فأطلع الله تبارك وتعالى نبيه على ذلك فلم يصل الخبر إلى المشركين. فلما وقع ذلك الأمر وجيء بالخطاب الذي كان حاطب قد أرسله مع الضعينة إلى قريش، فجيء به، استأذن عمر رضي الله عنه أن يضرب عنق حاطب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فالصحابة لهم مواقف من الفضل العظيم لا يلحقهم في تلك المواقف أحد جاء بعدهم. فالله تبارك وتعالى بما لهم من السوابق والفضائل يغفر ما صدر منهم إن صدر، كما وقع في شأن حاطب رضي الله عنه، لأن الأمر الذي وقع من حاطب أمر كبير، لأنه كان يدل على عورة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يدل قريشا على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قادم إليهم من أجل أن يغزوهم. وهذا يترتب عليه من الأمور العظيمة ما هو معلوم، لأن النبي إذا جاء على غفلة هؤلاء المشركين لم تسل من دماء المسلمين قطرة، ويكون ذلك أدعى إلى هزيمة المشركين وفتح مكة. أما إذا علم الكفار من قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم سائر إليهم، فإنهم يجهزون للنبي صلى الله عليه وسلم الأكمنة، ويترصدون النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويستعدون للقائه. وهذا يؤدي إلى أمر كبير كما هو معلوم. ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقبل قول عمر رضوان الله عليه لما استأذن أن يضرب عنق حاطب رضي الله عنه، وقال له: ما يدريك، إنه شهد بدرا، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لك. والحديث في الصحيحين من رواية علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. إذن الصحابة رضوان الله عليهم بما لهم من السوابق والفضائل يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم. فالصحابة رضوان الله عليهم إن وقع منهم شيء من الذنوب أو المخالفات فإن لهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، لأن ربنا تبارك وتعالى جعل لهم من هذه السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعده. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من رواية ابن مسعود رضي الله عنه: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وفي قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا، كما في الصحيحين من رواية أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله تعالى عنهما. ثم إذا كان قد صدر من أحدهم دم فيكون قد تاب منه، يعني وإذا تاب منه ارتفع عنه وباله ومعرته، لقول الله جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب من الذنب كمن لا ذنب له فلا يؤثر الذنب الذي تيب منه عليه. أو أتى الواحد منهم مع الذنب الذي يفترض أنه يقع أتى بحسنات تمحوه، إما أن يكون قد تاب منه، وإما أن يأتي بحسنات تمحوه، وإما أن يغفر له بفضل سابقته وجهاده في سبيل الله رب العالمين. يأتي بحسنات تمحو ما وقع، لقوله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، أو يغفر الله رب العالمين له بفضل سابقته، لقوله تعالى في الحديث القدسي في أهل بدر: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لك. أو أنه يتجاوز عما وقع من الذنب بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي هم أحق الناس بشفاعته. وقد سبق أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشفع في أمته، والصحابة رضي الله عنهم أحق الناس في ذلك وأولى الناس به. أو يبتلى الواحد منهم ببلاء في الدنيا يكفر الله تبارك وتعالى بذلك البلاء عنه، فإن البلاء في الدنيا يكفر الله به السيئات، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله به سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. والحديث في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. والأحاديث في هذا مشهورة كثيرة، ففي الصحيحين: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا غم ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. هذا كله إذا وقع منهم ذنب محقق، فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، والخطأ مغفور. فتكون هذه من باب أولى ألا تكون سببا للقدح فيهم والعيب رضوان الله عليه. إذن الأسباب التي ترفع القدح عن الصحابة رضوان الله عليهم قسمان: الأول خاص بهم وهو ما لهم من السوابق والفضائل، والثاني عام وهو التوبة والحسنات الماحية وشفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والبلاء. ما صدر من الصحابي من خطأ على قلته فهو بين أمرين: الأول أن يكون صدر من الصحابي عن اجتهاد فهو فيه مأجور وخطأه مغفور، والثاني أن يكون صدر عن غير اجتهاد وعنده من الأعمال والفضائل والسوابق الخيرة ما يكفره ويمحوه. ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنه. القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل جدا، نزر أقل القليل، فهو مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنه. لا شك أن ما حصل من بعضهم سرقة وشرب خمر وقذف محصنة وزنا بإحصان وزنا بغير إحصان، كل هذه الأمور تكون مغمورة في جنب فضائل القوم ومحاسنهم، وبعضها أقيم فيه الحدود فيكون كفارة. أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع السارق وقطع السارقة، وحد النبي صلى الله عليه وآله وسلم شارب الخمر، وكذلك حد قاذف المحصنات، وأمر برجم الزاني المحصن، وأمر بجلد الزاني الذي لم يحصن. فكل هذه الأشياء إنما وقعت على سبيل الانفراد، فهي أمور فردية وهي مغمورة في جنب فضائل القوم ومحاسنهم، وبعض هذه الأمور التي وقعت أقيم فيه الحد فيكون كفارة. فمن الإيمان بالله ورسوله وما أنزل على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك ما كان من الهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح من هذه الأمور كلها للصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أوفى نصيب من هذه الأمور جميعها. فلهم رضوان الله عليهم إيمان عظيم بالله ورسوله، وجهاد عظيم في سبيل الله جل وعلا، ولهم هجرة مباركة في سبيل الله رب العالمين، ولهم نصرة لدين الله تبارك وتعالى بالنفس والمال، ولهم العلم النافع والعمل الصالح، وهم خير الخلق بعد الأنبياء، وهم الصفوة من قرون هذه الأمة ومن جميع القرون، لأن هذه الأمة هي خير أمة أخرجت للناس، والصحابة رضوان الله عليهم هم الصفوة من خير أمة أخرجت للناس، فالصحابة خير جيل كان على ظهر الأرض في جميع الأمم منذ خلق الله تبارك وتعالى الخلق إلى أن يقيم الساعة، فرضي الله تبارك وتعالى عن الصحابة أجمعين، مناقبهم وفضائلهم معلومة مشهورة تغمر كل ما جاء من مساوئ القوم المحققة وهي على سبيل الانفراد، فكيف بالمساوئ غير المحققة أو التي كانوا فيها مجتهدين متأولين. ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، وهذا بالإضافة إلى ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قوله: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والحديث في الصحيحين من رواية عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم. على هذا تثبت خيريتهم على غيرهم من أتباع الأنبياء بالنص وبالنظر في أحوالهم. فإذا نظرت بعلم وبصيرة وإنصاف في محاسن الصحابة رضوان الله عليهم وما أعطاهم الله تبارك وتعالى من الفضائل والمزايا، علمت يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، فهم خير من الحواريين من أصحاب عيسى، وخير من النقباء من أصحاب موسى، وخير من الذين آمنوا مع نوح ومع هود وغيرهم. لا يوجد أحد في أتباع الأنبياء أفضل من الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عنه. والأمر في هذا ظاهر معلوم لقوله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وخيرنا أي خير خير أمة أخرجت للناس الصحابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خير الخلق، فأصحابه خير الأصحاب بلا شك. لهذا عند أهل السنة والجماعة تجد هذا الاعتقاد راسخا، يقين جازم عند من كان من أهل السنة والجماعة. أما عند الرافضة فالصحابة شر الخلق. عند الروافض الصحابة من أكثر الكافرين ومن شر الأشرار المارقين، إلا من استثنوا منهم ممن ادعوا أنه كان مناصرا لعلي رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. وأما أهل السنة والجماعة فيعتقدون أنه لا كان ولا يكون مثلهم، أي ما يوجد وما وجد مثل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني. فلا يوجد على الإطلاق مثل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا سابقا لهم ولا لاحقا بهم رضوان الله تبارك وتعالى عنه. من نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء ولا كان ولا يكون مثلهم، وعلم أنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير أمة أخرجها الله تبارك وتعالى للناس وأكرم الأمم على الله عز وجل. وأما كون هذه الأمة خير الأمم فهذا نص عليه القرآن المجيد في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وفي قوله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خير الرسل فلا جرم أن تكون أمته خير الأمم. وأما كون الصحابة صفوة قرون الأمة فلقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي مر من رواية ابن مسعود وكذا من رواية ابن عمر رضي الله عنهم جميعا: خير الناس قرني. وفي لفظ رواه البخاري في الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: خير أمتي قرني. ففي رواية: خير الناس قرني، وفي لفظ: خير أمتي قرني. والمراد بقرنه الصحابة، وبالذين يلونهم التابعون، وبالذين يلونهم تابعوا التابعين. والاعتبار بالقرون الثلاثة بجمهور أهل القرن وهم وسطه، وجمهور الصحابة انقرضوا بانقراض خلافة الخلفاء الأربعة، حتى إنه لم يكن بقي من أهل بدر إلا نفر قليل، وجمهور التابعين بإحسان انقرضوا في أواخر عصر أصاغر الصحابة في إمارة ابن الزبير وعبد الملك، وجمهور تابعي التابعين في أواخر الدولة الأموية وأوائل الدولة العباسية، كما أفاد ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة. وكان آخر الصحابة موتا أبو الطفيل عامر بن واثلة الليثي سنة 100 من الهجرة، وقيل سنة 110. وقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح: واتفقوا أن آخر من كان من أتباع التابعين ممن يقبل قوله من عاش إلى حدود 120. الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم يعرف فضلهم إجمالا عند كثير من أهل السنة، فأهل السنة في جملتهم يعرفون فضل وفضيلة الصحابة بإجمال. وأما على سبيل التفصيل لكل صحابي أو لبعض من كان مجموعا كأهل بدر وأهل بيعة الرضوان إلى غير ذلك من أصحاب المشاهد العظيمة في الإسلام، فكثير من المسلمين مغيب تغييبا كاملا عن معرفة شيء من ذلك. والحقيقة كما قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: إنما أتي القوم، يعني من كان منحرفا عن منهج السلف وكذلك من كان مقصرا فيه، قال: إنما أتي القوم من قلة معرفتهم بسير السلف. فعلى الإنسان أن يجتهد في معرفة سير السلف، وأول أولئك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فعلى الإنسان أن يجتهد في معرفة سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يجتهد في معرفة شمائله صلى الله عليه وآله وسلم، وما أكرمه الله رب العالمين به من الخلق العظيم والأدب الجميل الذي أدبه الله تبارك وتعالى به، وما أتى به من الرسالة التي فيها شفاء لكل أمراض الخلق، إذ هي دلالة على الوظيفة الحقيقية للإنسان في الأرض. فالإنسان لا يمكن أن يقدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم تقديرا صحيحا، ولا أن يعزره تعزيرا وافيا، ولا أن يحترمه احتراما كاملا إلا إذا عرف. فالناس أعداء ما جهلوا. فإذا كان المسلمون مقصرين في معرفة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، وأكثرهم إنما يعرف عنه أمورا فرعية على سبيل الخطف لا على سبيل التحقيق، وكثير من المسلمين يعرف عن الفنانين والفنانات والمشاهير من لاعب الكرة وغير ذلك من الأمور التي يتورط فيها كثير من الناس في هذا الزمان، يعرفون عن بعض أولئك أكثر مما يعرفون عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكيف يقدرون صلى الله عليه وآله وسلم فضلا عن أن كثيرا من الناس لا يعرف شيئا عن الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عنه، فضلا عن أن جملة عظيمة من المسلمين لا يعرفون أسماء أمهات المؤمنين. يعني إذا قلت له: أذكر لي أسماء أبناء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يستطيع إلا أن يأتي بواحد أو اثنين من الذكور والإناث من أبناء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تستثني من ذلك طلاب العلم، فكثير من طلاب العلم لا يعلمون أسماء أبناء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والإنسان إذا أحب شيئا فإنه يكثر من ذكره، ويجتهد في الإحاطة بخبره، فإن الإنسان لو أحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم محبة صحيحة فإنه يجتهد في معرفة صفته، ويجتهد في معرفة وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجتهد في معرفة أحواله. بل إن المعهود من طبائع البشر أن إنسانا إذا أحب إنسانا فإنه يقلده، يقلده في مشيته، يقلده في كلامه، يقلده في حركاته، يقلده في ملبسه، إلى غير ذلك مما هو من حال الكائن الإنساني. هذا معروف معهود من طبائع البشر، فكيف يكون الأمر إذا تعلق بخير البشر وسيد الخلق نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ لذلك تجد قلوب كثير من المسلمين باردة إذا أهين النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا أمر يدل على ضعف الإيمان. وكان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكفوف البصر، وكان عنده أم ولد له، وكانت يهودية لم تكن على الملة، ولكن كانت أم ولد عنده، فوجدت مقتولة، ولم يذهب وهم أحد إلى أن القاتل الزوج، وصارت القضية غاية في الغموض. فناشد النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كان حاضرا وعنده علم مما يمكن أن يفك رموز تلك القضية أن يتكلم به. فتقدم ذلك الزوج وكان أعمى، فتقدم فاعترف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قتله، غير أنه ذكر السبب في قتله. فقال: يا رسول الله، كانت تسبك سبا قبيحا وكنت أنهى، فلما كنا البارحة سبتك سبا قبيحا فلم أملك نفسي، فأخذت رمحا فاتكأت به على صدرها حتى نفذ من ظهره، وها أنا ذا بين يديك فافعل بي ما شئت. أهدر رسول الله صلى الله عليه وسلم دمها ولم يصنع له شيئا. فهو من محبته للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يتمالك نفسه حتى قتل تلك التي سبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أم ولد له، وهو مكفوف البصر، يعني هي التي تقوم على خدمته وخدمة أولاده، ومع ذلك من فرط حبه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يتمالك أن فعل بها هذا الذي مر ذكره. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى له كتاب من أعظم الكتب، هو الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وقد كتبه بسبب واقعة عساف النصراني، رجل من النصارى يقال له عساف، كان قد شتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكتب شيخ الإسلام رحمه الله ذلك الكتاب في حكم الساب. والعلماء من أهل السنة على أن من سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه يستتاب، لأنه يكفر بالسب، يؤتى به ثم يستتاب، وإذا تاب قتل، وإذا لم يتب قتل، فهو يقتل بكل حال، يقتل إذا لم يتب مرتدا، يقتل مرتدا، وأما إذا ما تاب فلماذا يقتل؟ هذا حد من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتأمل في هذا الأمر الخطير، من سب الله تبارك وتعالى فإنه يستتاب، فإن لم يتب قتل، يقتل ردة، إن لم يتب فإنه يقتل ردة، فهو كافر يسب الله تبارك وتعالى، ومن سب الله كفر، وكذلك من سب النبي صلى الله عليه وسلم كفر، وكذلك من سب الدين كفر، وكذلك من أهان المصحف كفر. فالذي يسب الله تبارك وتعالى يستتاب، فإذا لم يتب فإنه يقتل ردة، يعني يقتل كافرا، وتجرى عليه أحكام المرتد، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يورث، وماله وتركته وميراثه لبيت مال المسلمين. وإذا ما تاب، إذا ما تاب يطلق، إذا سب الله تبارك وتعالى يستتاب، فإن لم يتب قتل ردة، وإن تاب خلي عنه. عاد إلى الإسلام وحينئذ لا يوقع عليه شيء. وأما الذي يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يستتاب، فإن لم يتب قتل ردة يقتل كافرا، وإن تاب يقتل حدا. قالوا سبحان الله، الذي يسب الله تبارك وتعالى ثم يتوب لا يقتل، والذي يسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم يتوب يقتل؟ قالوا نعم، الله عز وجل حي لا يموت وحقه إليه، فهو سبحانه وتعالى يعفو عن حقه إذا شاء أو يؤاخذ من أخطأ، فهذا لله تبارك وتعالى. فهذا الساب إذا ما تاب يخلى عنه ويوكل أمره إلى الله رب العالمين، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وأما الذي يسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فحتى لو تاب من السب فإنه يقتل حدا. فرق كبير بين أن يقتل ردة وأن يقتل حدا. الذي يقتل ردة يقتل كافرا، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يورث، وهو مخلد في النار وبئس القرار، نسأل الله العافية. وأما الذي يقتل حدا فإنه تجرى عليه أحكام الإسلام، يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويدعى له ويستغفر له ويرثه أهله، ويكون هذا الحد إن شاء الله رب العالمين جابرا لما وقع منه، كالذي يقتل بسبب الزنا وهو محصن فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت ثم يغسل ويكفن ويصلى عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في ماعز رضي الله عنه: والذي نفسي بيده إنه لا يغتسل في أنهار الجنة. وكذلك ما كان من الغامدية لما سبها خالد رضوان الله عليه، لأنه أخذ حجرا فضربها بالحجر فأصابه شيء من دمها، فقال: يا زانية. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مهلا يا خالد، وهل وجدت خيرا من نفسها حتى تجود بذلك لله تبارك وتعالى؟ ومعلوم أنها كانت صادقة النية جدا في توبتها رضي الله عنه، لأنها لما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت: يا رسول الله، أصبت حدا فطهرني، فأعرض عنه. فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنها لتمضي لتستر على نفسها إذ سترها الله تعالى، حتى قالت: والله يا رسول الله إني لحبلى بالزنا فطهرني. فقال: اذهبي حتى تضعي. فلما وضعته جاءت به في خرقة وقالت: هو ذا يا رسول الله فطهرني. قال: اذهبي حتى تفطمي. ولو أنها ذهبت ولم تعد ما تتبعه صلى الله عليه وآله وسلم. فلما فطمته جاءت به وبيده كسرة فقالت: هو ذا يا رسول الله قد فطم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بثيابها فشدت عليها، ثم أمر بها فرجمت. فلما ضربها خالد بحجر معه أصابه شيء من دمها، فقال: فقيل له كما مر. إذن الإنسان إذا قتل حدا فهو مسلم وترجى له الجنة إن شاء الله جل وعلا، وإن كان قد قتل حدا فالحدود زواجر أو جوابر. والصواب عند أهل السنة أن الحدود زواجر وجوابر، فهي تزجر المجتمع حتى لا يتورط أحد في مثل ما تورط فيه صاحب الحد، وهي تكون جابرة لما وقع من صاحب الحد فيغفر الله تبارك وتعالى له. أما الذي يقتل ردة فإنه يموت كافرا ويكون مخلدا في النار وبئس القرار. الذي يسب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستتاب، فإذا ما تاب فإنه يقتل حدا. حد سب رسول الله القتل. قالوا: ولماذا لم يقتل الذي تاب من سب رب العزة جل وعلا؟ قالوا: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد مات، فلا ندري هل تنازل عن حقه أم لا. وأما الله تبارك وتعالى فهو حي لا يموت، وهو سبحانه وتعالى يفعل ما يريد. هو سبحانه وتعالى يفعل ما يريد. أما النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الحق حق السب راجع إليه، فهل تنازل عنه أم لم يتنازل عنه؟ إذن الذي يسب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقتل في كل حال، إن تاب قتل حدا، وإن لم يتب قتل ردة. الأمر كبير جدا، من أكبر ما يكون، ولكن الثوابت العظيمة في دين الله تبارك وتعالى صارت من المتغيرات، وجيء بأمور قبيحة فجعلت من الثوابت كما جعلت تلك الثوابت متغيرات. الاعتداء على كتاب الله سبحانه وتعالى كفر بالله رب العالمين، وكذلك سب الله تبارك وتعالى أو سب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وكثير من المسلمين الصادقين يجزع جدا عندما يلحق النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلمة سوء، يتألم جدا كأنما يموت وهو ليس بيده شيء يفعله. حتى في ديار الإسلام فإن المسلم كثيرا ما يسمع اعتداء على الدين، سبا للدين وسبا لرب العزة وسبا للإسلام وسبا للقرآن واعتداء على كتاب الله تبارك وتعالى وإهانة لكتاب الله جل وعلا، بل واعتداء على جناب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كل هذا قد يراه المسلم في ديار الإسلام، ولكنه لا يملك شيئا، لا يستطيع أن يفعل شيئا، لأن الحدود لا تطبق والديانة والشريعة لا تنفذ. وأما إذا ما كان ذلك قائما فكل يلزم حده، حتى في الكلمة. الناس اليوم يقعون في الأعراض، بل إن بعضهم لا يصرح بأن فلانة زانية هكذا، وهذا يستوجب حدا في ظهره بأن يجلد 80 جلدة وأن يسمى فاسقا وأن لا تقبل له شهادة أبدا حتى يتوب. هذا أمر كبير. الناس اليوم يقعون في الأعراض لا يبالون، لو أن حد القذف يقام لاستقامت الأمور ولملك كل إنسان نفسه، لأنه يعلم أنه إن تجاوز ولو بالكناية، ولو بالكناية لا بالتصريح، كما تجد ذلك مبسوطا في كتب الفقه عند الكلام عن حد القذف، قذف المحصنات. الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم ما أكثر ما تجد ممن يقال له مفكر أو مثقف أو حتى من بعض فصائل الإسلاميين من يسب الصحابة جملة وربما كفرهم، ومن سب الصحابة جملة كما مر كافر مرتد. وأما من سب أعيانهم يعني لم يسبهم جملة فهذا فيه التفصيل الذي قد مر. فالأمر من الأمور الكبيرة، ولكن الناس لا يعرفون قدر الصحابة. طلاب العلم والذين يتمسكون بمذهب ومنهج السلف هم أولى الناس بأن يعرفوا نبيهم صلى الله عليه وسلم معرفة دقيقة، وأن يعرفوا أصحاب نبيهم صلى الله عليه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عنه. والكتب التي صنفت في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سردا وعدا كثيرة، كالإصابة لابن حجر والاستيعاب لابن عبد البر، وما كتب في فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كثير جدا، منه ما هو مضمن في كتب الحديث كما في صحيح البخاري وكما في صحيح مسلم وفي غيرهما من دواوين السنة، ومنه ما كتب على سبيل الاستقلال، ومن أعظم ذلك ما كتبه الإمام أحمد في كتاب عظيم فحل من مجلدين كبيرين في فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فعلى المسلم أن يجتهد في معرفة الصحابة وفي معرفة سيرهم، فهم الزاهدون حقا، وهم العلماء حقا، وهم المجاهدون حقا، وهم الصابرون حقا. هؤلاء الأصحاب رضوان الله تبارك وتعالى عنهم هم خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين. أهل السنة ينبغي عليهم أن يعرفوا العقيدة الصحيحة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكما مر أهل السنة مجمعون على أن أحق الناس بالخلافة أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. الشيعة يخالفوننا في هذا، يقولون أحق الناس بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. هل يترتب على هذا شيء؟ نعم، هم يقولون إن الصحابة تآمروا على علي رضي الله عنه ارتدوا عن الإسلام، بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحرفوا القرآن وكتموا ما علموا من الأحاديث التي تلقوها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقولون بشأن الوصية بالنص لعلي رضي الله عنه. فإذن إذا اجتمع الصحابة رضوان الله عليهم في سقيفة بني ساعدة من المهاجرين والأنصار وبايعوا أبا بكر رضوان الله عليه، وكان علي من أوائل من بايع أبا بكر رضوان الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. بعض الناس يقول إنه تأخر قليلا لأنه لم يشهد إلى غير ذلك، فليكن، ولكنه بايع أبا بكر رضي الله تبارك وتعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين. هذا الأمر الكبير من عقيدتنا نحن أهل السنة، أننا نؤمن بأن أحق الناس بالخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبو بكر الصديق. وفي ضمن هذا أننا نؤمن أن للنبي صلى الله عليه وسلم خلفاء راشدين، فنؤمن بالخلافة الراشدة، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، نؤمن بأن هؤلاء خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلفوه في أمته علما ودعوة وولاية على المؤمنين. يعني هؤلاء الخلفاء خلفوا النبي صلى الله عليه وسلم في الأمة علما، فعندهم من العلم ما ليس عند غيرهم، ودعوة فهم دعاة إلى الله وإلى دين الله جل وعلا، وولاية على المؤمنين فلهم الولاية على المؤمنين، ولهذا يسمون أمراء المؤمنين، فيقال أمير المؤمنين عمر، أمير المؤمنين عثمان، أمير المؤمنين علي. أما أبو بكر فكان يجمع بين أمرين، بين كونه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكونه أمير المؤمنين. هذا لم يجتمع إلا لأبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، لهذا لا نقول إنه خليفة وليس أمير المؤمنين، بل هو أمير المؤمنين وخليفة، ولا يوجد أحد في الأمة يصدق عليه أنه خليفة رسول الله إلا أبا بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، لأنه كان بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم مباشرة، جاء بعده عمر. هل تستطيع أن تقول إن عمر هو خليفة رسول الله؟ هو خليفة خليفة رسول الله، لأنه جاء بعد أبي بكر لا بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فليس هناك من يصدق عليه هذا الوصف في الأمة سوى أبي بكر رضي الله عنه، هو وحده خليفة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي الوقت عينه هو أمير المؤمنين، لأنه شق على الصحابة رضي الله عنهم أن يقولوا خليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا جاء عثمان مثلا بعد عمر فماذا كانوا يقولون؟ يقولون خليفة 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا عن عمر، هو أول من أطلق عليه هذا اللقب، هو أمير المؤمنين، وأبو بكر أمير المؤمنين، وهو خليفة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عمر خليفة أبي بكر، استخلفه أبو بكر على المؤمنين. عثمان كذلك خليفة عمر، لكن خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو أبو بكر، وغيره أمير المؤمنين. ويدل على أنه قد يقتصر على الوصف الخاص مع الوصف العام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم ليت أنا نرى إخواننا، قالوا يا رسول الله ألسنا إخوانك؟ قال أنتم أصحابي. الحديث أخرجه مسلم في صحيح، وهم إخوانه أيضا، ولكنه اقتصر على الوصف الخاص مع وجود الوصف العام. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم إخوان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الصحبة أخص من الأخوة العامة. المؤمنون كلهم إخوة، فهذا وصف عام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وددت لو رأينا إخواننا، فقالوا ألسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال أنتم أصحابي. ثم قال إن إخوانه الذين يأتوا من بعد لم يروا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نسأل الله أن يجعلنا منه. إذن قد يقتصر على الوصف الخاص مع الوصف العام. هل النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة أنتم أصحابي ولستم إخواني؟ لم يرد ذلك صلى الله عليه وسلم، بل الصحبة أخص من الأخوة. فأحيانا ينفي النبي صلى الله عليه وسلم وصفا لوجود وصف أخص منه. فأبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه خليفة الرسول، وهو أمير المؤمنين أيضا، لأن إمارته على المؤمنين ثابتة بإجماع المؤمنين، فكل المسلمين بايعوا له، وكل المؤمنين يشهدون بأنه خير هذه الأمة بعد نبيها. حتى علي رضي الله تبارك وتعالى عنه كان يعلن على منبر الكوفة وهو أمير المؤمنين، يعلن صراحة أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. مع ذلك فالشيعة الروافض عاملهم الله بعدله، يقولون وهم يدعون أنهم أتباع علي وهم أخص به، يقولون إن أبا بكر ليس بأفضل الأمة بعد النبي، بل علي هو أفضل الأمة بعد النبي. قالوا وكان أحق بالخلافة من أبي بكر، وقد اغتصب الصحابة الخلافة من علي فآلت إلى أبي بكر، ثم تداولوها وتلقفوها كالكرة إلى أن آلت إليه بعد مقتل عثمان. هذه عقيدة الشيعة الروافض، عليهم من الله ما يستحقون، مع أنهم يدعون بخصوصيتهم بعلي رضي الله تبارك وتعالى عنه، يقولون هذا القول القبيح، مع أنه قد تواتر أن علي رضوان الله عليه على منبر الكوفة صرح على رؤوس الملأ أن أبا بكر هو خير الأمة بعد النبي، وكذا عمر بعده، فقد تواتر عنه هذا رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. أفضل الأربعة وأحقهم بالخلافة أبو بكر رضي الله عنهم جميعا، نؤمن بهذا أنه أفضل وأنه أحقهم بالخلاف. أما كونه أفضلهم فلأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الرجال أحب إليه، قال أبو بكر، قال صراحة لما سأله عمرو بن العاص رضي الله تبارك وتعالى عنه كما في الصحيحين، من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قال فمن الرجال؟ قال أبوها، فهو أحب الرجال إلى رسول الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم علنا على المنبر، لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر، كما في الصحيحين، لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. الخليل هو صافي المحبة الذي بلغ في المحبة ذروتها، ولهذا امتنع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن يجعل له من أمتي خليلا، لأن قلبه امتلأ بمحبة الله تبارك وتعالى. فالرسول صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن. نؤمن كذلك بأنه أحقهم بالولاية لوجود شواهد، فهو أحق الأربعة بالولاية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم استخلفه على أمته في إمامة الصلاة، والصلاة أفضل شعائر الإسلام، فكيف لا يكون خليفة يسوسهم في أمور دنياهم وقد قدمه النبي صلى الله عليه وسلم في أمور دينهم. أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم استخلفه على أمته في قيادة الحجيج سنة 9 من الهجرة، فكان أمير الحج في سنة 9، والنبي لم يحج في ذلك العام وإنما حج في السنة العاشرة، فأرسل أبا بكر مع المسلمين الحجاج أميرا عليهم رضوان الله عليهم أجمعين. الحجاج دائرتهم أوسع ممن في المدينة، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم أميرا على الحج، وفي الحج من ليس من أهل المدينة، فإذا هذه الدائرة أوسع من دائرة الصلاة، لأنه إنما صلى بمن كان في المدينة لما استخلفه النبي في مرض الموت. ثم في السنة 9 لما ذهب المسلمون إلى الحج جعل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر عليهم أميرا، فهذه دائرة أوسع. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال لا يبقى في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر، كما في الصحيحين، وهو جزء من الحديث الذي مر، حتى يسهل وصول الناس إليه ووصوله إليهم وهو خليفة. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال يأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر، والحديث أخرجه مسلم من رواية عائشة رضي الله عنه، ولفظه ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. في صحيح سنن أبي داود يأبى الله ذلك والمسلم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بأن يؤمر أبو بكر بأن يصلي بالمسلمين. عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها تقول: إن أبا بكر رجل أسيف، إذا قام مقامك بكى فلم يسمعه الناس من بكائه. ما الذي جعل عائشة تقول ذلك؟ عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها كانت تخشى أن يتشاءم الناس من أبي بكر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مات في ذلك المرض، فهي كانت تخشى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم أبا بكر يصلي بالناس أن يتشاءم الناس منه. فدخل عمر رضوان الله عليه لما وقعت المراجعة بين النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة، قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فوقع كلام بين عائشة وحفصة، وكلف عمر بأن يصلي بالناس. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوته، وكان جهوري الصوت، فقال: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. هكذا بلا مواربة، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال هذا الكلام، مما يدل على فضل أبي بكر وأنه أفضل الأمة وأحقهم بخلافة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي حصلت له البيعة بعهد أبي بكر رضي الله عنه، أي أن أبا بكر عهد إلى عمر بخلافة المسلمين، وإذا كان هو خليفة المسلمين فتصرفه في تولية الخليفة نافذ لا شك، إذ توليته لعمر تولية صحيحة بمقتضى الشريعة. أبو بكر لم يجعل ابنه عبد الله أو ابنه عبد الرحمن أو أقاربه خليفة له، بل خلف رجلا على أمة محمد يرى أنه خير الأمة، كما فعل عمر رضوان الله تبارك وتعالى عنه في مسألة الشورى، لم يجعل فيهم عبد الله ابن عمر، قال: ولكن يشهد القوم ولا يدخل في أمره. يراعي النوازع الإنسانية، وابن عمر أبعد الناس من أن يتطلع إلى شيء يكون فيه مسؤولا عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم بين يدي ربه تبارك وتعالى، حتى إن بعض الحاضرين قال لعمر رضوان الله عليه وقد طعن وهو في سياق الموت، وهو يوصي بالشورى بالستة رضوان الله عليهم مع عبد الرحمن بن عوف إلى غير ذلك مما كان من الترتيب باختيار خليفة بعده، يقول: بحسب آل عمر أن يسأل واحد منهم بين يدي الله تبارك وتعالى عن أمة محمد، ولوددت أن ذلك مر كفافا لا لي ولا علي، رضي الله تبارك وتعالى عنه. فاختار عمر رضوان الله عليه من نصحه للأمة من يرى أنه ورؤيته صحيحة، وهو كذلك من يرى أنه خير الأمة، فإذا لا يتهم عمر فيما صنع في الشورى، كما لا يتهم أبو بكر رضوان الله عليهم جميعا فيما صنع من استخلاف عمر على الأمة. عثمان بن عفان بعد عمر تولى عن طريق الشورى والانتخاب، ولكنه ليس بانتخاب الغربيين المبني على الدينار والدرهم، بل هو بالحق والعدل، ووقع من أهل الحل والعقد. هذا فرق كبير، لأنه ربما يقول لك قائل: ألم يعين عمر مجلسا للشورى، وهذا المجلس يختار منه واحدا لكي يكون خليفة بعد عمر؟ فتقول: بلى، هؤلاء أهل الحل والعقد، وهم فيما بينهم يختارون واحدا منهم لكي يكون خليفة على المسلمين، واختيارهم مبني على الأمانة والصدق وعلى تحري العدل رعاية لمصلحة الأمة، إذ هم أهل الحل والعقد فيها. وأما انتخاب الغربيين فيسوى فيه بين صوت الكافر وصوت المؤمن، بين صوت الفاجر وصوت البر، بين صوت الرجل وصوت المرأة، بين صوت الزنديق الملحد وصوت أهل الكتاب، وكذلك صوت المسلم. فهذا كله من الضلال المبين. وأما ما وقع من الشورى فشيء آخر. اختير عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه من أجل أن يكون خليفة على المسلمين، أميرا للمؤمنين بعد عمر رضوان الله تبارك وتعالى عن الصحابة أجمعين، اختاره الذين عينهم عمر رضي الله عنه للشورى، فاختاروا عثمان وبويع عثمان رضوان الله تبارك وتعالى عنه وصار أميرا للمؤمنين. ثم قتل عثمان في القصة الدامية الحزينة التي وقعت بمدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجاء الثوار الخوارج منصرفهم من الحج، وكان جملتهم من المصريين. فلما نزلوا المدينة وقعت الثورة، وهي أول ثورة تقع في الإسلام، فوقعت الثورة وحاصر الثوار دار عثمان، هو شهيد الدار رضي الله تبارك وتعالى عنه، وأرادوا أن يتسوروا عليه الجدار، حتى إن واحدة من أمهات المؤمنين لما منعوا عنه الماء، منعوا عنه الطعام والشراب ومنعوا عنه الماء، حتى إنه اطلع عليهم من أعلى الدار فقال: نشدتكم الله تبارك وتعالى، ألم تعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يشتري بئر رومة ويجعلها للمسلمين وله الجنة، فاشتريتها من مالي وجعلتها للمسلمين، فلما تمنعونني الماء اليوم؟ منعوه شربة الماء. فذهبت واحدة من أمهات المؤمنين على بغلة لها من أجل أن توصل له شيئا، فنفروا البغلة حتى سقطت، ومنع عثمان رضوان الله عليه الصحابة أن يدافعوا الثوار حتى لا تقع الحرب الأهلية في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأراد الأصحاب أن يدافعوا عنه فمنعه، لأنه قد يقول قائل: لماذا لم يقم علي رضوان الله عليه بسيفه في هؤلاء الثوار حتى يصدهم عن أمير المؤمنين الذي حصر في الدار؟ عثمان عزم عليه ألا يرفع واحد منهم سلاحا في وجه أولئك الثوار، فأرسلوا بعض أولاده كالحسن والحسين وعبد الله بن الزبير وغير هؤلاء من أجل أن يكونوا عند عثمان. ثم ما زال الثوار حتى اقتحموا عليه الدار والمصحف في حجره يقرأ في سورة البقرة، وأتى آت فضرب زوجته لما أرادت أن تدفع عنه، نائلة بنت الفرافصة، فقطع ثلاثة أصابع من راحة يدها مع جزء من الراحة من راحة يدها. فلما أن أحست بهذا الألم وانصرفت، نظر هذا الخارجي الثائر إليها وقال: ما أعظم عجيزتها. فقال بعض من كان مدلسا عليه كالذين يقولون: نريد الحرية والعيش والعدالة الاجتماعية، ودلس عليه، كان بعض هؤلاء مدلسا عليه، فقال: علمت أن هذا الأمر ليس لله. ثم طعنوا عثمان رضوان الله عليه ولم يدافع، وكان قد قال قبل: إنه قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلي في الرؤيا في الليلة التي خلت وقال: أبشر يا عثمان فإنك تفطر عندنا، وأصبح هو صائما رضوان الله عليه. وكان تاليا لكتاب الله حين قتل، ونزلت بعض قطرات الدم على المصحف على قوله تعالى: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، وانفتح باب من الشر لم يغلق إلى يوم الناس هذا. وكل الثوار من الخوارج وغيره الذين يعتدون على ذوي السلطان ممن مكنهم الله تبارك وتعالى وصار في يدهم سلطان، إنما يتبعون أولئك الثوار الخوارج في أول ثورة وقعت في الإسلام العظيم، وتبعها من الشر ما لم يحجب أكثره إلى يوم الناس هذا، بل إنه لا يتعاظم ويتفاقم مع مرور الزمان والأعوام. عثمان رضوان الله عليه قضى فيهم بحكم الله تبارك وتعالى، ويتهمه اليوم من يتهمه بأنه كان لينا ويولي أقاربه وذوي أرحامه ويؤثرهم بالمناصب، وأنه استأثر ببيت المال فأعطى أقاربه وذوي أرحامه من مال المسلمين ما لا يحق لهم إلى غير ذلك من تلك الأكاذيب، ولم يصح منها شيء. بل كان عثمان خليفة راشدة. كثير من يدعي الثقافة اليوم كسيد قطب مثلا يقول عثمان ليس بخليفة راشد، بل إن المدة التي تولى فيها الحكم كانت فجوة بين الخليفة الراشد عمر والخليفة الراشد علي، فأسقط خلافة عثمان من الخلافة الراشدة. قال كانت فجوة، وحمل عليه حملا أعمى في كتاب الله يقال له العدالة الاجتماعية في الإسلام، حمل على عثمان حملا أعمى، وجعل عصر عثمان من أسود العصور التي مرت على الصدر الأول من المسلمين. في أمور كثيرة يعف اللسان عن ذكرها وقع فيها في عثمان رضوان الله عليه، لا في عمرو ولا في معاوية ولا في أبي سفيان ولا في هند، وإنما وقع في عثمان رضوان الله تبارك وتعالى عن بأمور كبيرة. وأما عثمان فخليفة راشد، ومن أسقط عثمان من الخلافة الراشدة فهو أضل من حمار أهله، كما قال الإمام أحمد رحمة الله عليه. بعد موت علي صار الخليفة من بعده الحسن رضي الله تبارك وتعالى عنه، فبقي خليفة 6 أشهر إلى أن مات رضي الله تبارك وتعالى عنه بعد ذلك، وكان قد تنازل عن الخلافة لمعاوية، واجتمع المسلمون على خليفة واحد، فسمي العام بعام الجماعة. وصدق فيه ما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن ابني هذا سيد، وعسى الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فكان ذلك الأمر كما أخبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وتنازل عن الخلافة في عام الجماعة، واجتمع المسلمون جميعا على معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه، وعن الحسن وعن الصحابة أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن أصول أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنهم يمسكون عما شجر بين الصحابة، أي عما وقع بينهم من النزاع. فالصحابة رضي الله عنهم وقع بينهم بعد مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه نزاعات، واشتد الأمر بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، فوقع بينهم ما وقع مما أدى إلى القتال. وهذه القضايا مشهورة معروفة، وقد وقعت بلا شك عن تأويل واجتهاد، كل منهم يظن أنه على حق، ولا يمكن أن يقول مسلم إن عائشة والزبير بن العوام قاتلا علي رضي الله عنهم أجمعين وهم يعتقدون أنهم على باطل وأن عليا على حق، بل كان كل يظن أنه على حق، فوقع ما وقع عن تأويل واجتهاد. واعتقادهم أنهم على حق لا يستلزم أن يكونوا قد أصابوا الحق، فقد يعتقد الإنسان أنه على الحق ولا يكون على الحق في نفس الأمر. ولكن إذا كانوا مخطئين، ونحن نعلم أنهم لن يقدموا على هذا الأمر إلا عن اجتهاد، فإنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيحين من رواية عمرو رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران،
وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد، كذا في الصحيحين. إذن هم بين مجتهد مخطئ ومجتهد مصيب، فأما المجتهد المخطئ فله أجر واحد، وأما المجتهد المصيب فله أجران. فهذا الذي حصل موقفنا نحن أهل السنة منه له جهتان: الجهة الأولى الحكم على الفاعل، والجهة الثانية موقفنا من الفاعل. أما الحكم على الفاعل فقد مر وسبق، وأن ما ندين الله تعالى به أن ما جرى بينهم فهو صادر عن اجتهاد، والاجتهاد إذا وقع الخطأ فيه فصاحبه معذور مغفور له. وأما موقفنا من الفاعل فالواجب علينا الإمساك عما شجر بينهم. لماذا نتخذ من فعل هؤلاء مجالا للسب والشتم والوقيعة فيهم والبغضاء بيننا، ونحن في فعلنا هذا إما آثمون وإما سالمون ولسنا غانمين أبدا؟ فموقفنا نحن أهل السنة مما حصل بين الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم له جهتان: الجهة الأولى الحكم على الفاعل، والجهة الثانية موقفنا من الفاعل. أما الحكم على الفاعل فما ندين الله تبارك وتعالى به أن ما جرى بينهم فهو صادر عن اجتهاد منه، والاجتهاد إذا وقع فيه الخطأ فصاحبه معذور مغفور له. وأما موقفنا من الفاعل فالواجب علينا الإمساك عما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم، لأنه إذا ما تكلمنا في هذا الأمر الذي وقع وأخذنا موقفا حيال فاعله فنحن إما آثمون وإما سالمون، ولكننا لن نكون غانمين أبدا. فلماذا نتخذ من فعل هؤلاء الأخيار مجالا للسب والشتم والوقيعة فيهم والبغضاء بيننا؟ فالواجب علينا تجاه هذه الأمور أن نسكت عما جرى بين الصحابة، وألا نطالع الأخبار أو التواريخ في هذه الأمور إلا المراجعة للضرورة، لأن كثيرا مما كتب فيه كثير من الكذب، وفيه كثير من التزيد على الأصحاب رضي الله تبارك وتعالى عنهم. وحاصل ما تجده مما صح في تلك الفتن إنما يؤول في النهاية إلى اجتهاد وقع من الصحابة رضي الله عنهم، وهم فيه بين مجتهد مصيب له أجران ومجتهد مخطئ له أجر واحد. وأما كلامنا نحن في هذا فإنه لا يجوز، فموقف أهل السنة حيال ما شجر أي وقع بين الصحابة من النزاع أنهم يمسكون عما شجر بين الصحابة رضي الله تعالى عنه، ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه الصريح. فموقف أهل السنة مما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم يتلخص في أمرين: يمسكون عما شجر بين الصحابة، ويعتذرون عن الآثار المروية في مساويهم. وجملة هذه الاعتذارات هي أن ما ورد في مساوئ الأصحاب رضوان الله عليهم من الآثار فمنه ما هو كذب، ومنه ما قد زيد فيه، وما قد نقص منه، وما قد غير عن وجهه الصريح. إذن الآثار المروية في مساوئ الأصحاب رضي الله تبارك وتعالى عنهم ثلاثة أقسام: منها ما هو كذب محض لم يقع منهم قط، وهذا يوجد كثيرا فيما يرويه النواصب في آل البيت وما يرويه الروافض في غير آل البيت من الصحابة رضي الله تعالى عنه، ومنها شيء له أصل لكن زيد فيه ونقص وغير عن وجه، وهذان القسمان كلاهما يجب رده. وأما القسم الثالث فهو الصحيح فيما نقل، وهذا الصحيح هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون. فهذا موقف أهل السنة فيما نقل من الآثار المروية في مساوي الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنها. كثير مما نقل هو كذب محض، كذب على أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا لا بد من طرحه. ومن الآثار التي نقلت في مساوئهم رضي الله عنهم، في هذه الآثار جملة كبيرة زيد فيه، أي في ما ورد ما ليس منه ونقص منه ما هو فيه، ومنه ما غير عن وجه. هذان القسمان يجب ردهما وعدم التعويل عليهما. وأما القسم الثالث الذي هو صحيح في النقل على حسب قوانين الرواية فماذا نصنع به؟ هذا هم فيه معذورون، لأنهم إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون. المجتهد إذا أصاب له أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد، كما في الصحيحين من رواية عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه. فما جرى بين معاوية وعلي رضي الله عنهما صادر عن اجتهاد وتأويل، لكن لا شك أن عليا أقرب إلى الصواب فيه من معاوية، بل قد نكاد نجزم بصوابه، إلا أن معاوية كان مجتهدا. ويدل على أن عليا كان أقرب إلى الصواب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ويح عمار تقتله الفئة الباغية، كما في حديث أبي سعيد الذي أخرجه الشيخان. فكان الذي قتل عمارا رضي الله تبارك وتعالى عنه أصحاب معاوية رضي الله تعالى عنه. وبهذا عرفنا أنها فئة باغية خارجة على الإمام، لكنهم متأولون، والصواب مع علي إما قطعا وإما ظنا. قد يقول قائل: إنها لم تخرج عن الإمام أصلا، لأن معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه لم يدخل في البيعة من الأصل، ولما قتل عثمان صار يطالب بدمه، يطالب بتسليم قتلته. فلما بويع علي رضي الله تبارك وتعالى عنه بقي معاوية رضي الله عنه يقول: ادفعوا لنا قتلة عثمان. فوقع القتال على هذا. ولذلك الصواب والصحيح أن معاوية رضي الله عنه لم يكن ينازع عليا في الخلافة، هذا هو الصواب وهذا هو الصحيح. وكان يعلن ذلك على المنبر بين أنصاره ويقول: إنه أحق بهذا الأمر مني، وما خرجت له منازعا. وكان يطالب بدم عثمان إذ هو ولي الدم، كما كان يقول رضي الله عن الصحابة أجمعين. فإذا لم يكن هذا خروجا بالمعنى الذي يمكن أن يتصور، لأن عثمان قتل ثم مرت فترة زمنية حتى استقر الأمر على البيعة لعلي رضي الله عنه، وكان معاوية في الشام لم يكن حاضرا، فلم يبايع ثم نقض البيعة بعد ذلك، وإنما أخذ يطالب بدم عثمان. على كل حال، هذه الأمور التي وقعت بين الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا يصح فيها قول القائل: تلك دماء طهر الله منها أسيافنا فلا نلوث بها ألسنتنا. ومع ذلك فهذه المسائل التي وقعت وما كان قبلها أيضا، من أن الخلافة كانت بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي بكر رضوان الله عليه صديق الأمة الأكبر، ثم انتقل الأمر إلى عمر ثم إلى عثمان، فهذا لم يرضه أولئك الروافض الذين قالوا: إنه قد وقع اغتصاب للأمر، وقد وصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعلي، وما زالت هذه المسألة وما وقع بسببها بعد ذلك من القتال الذي نشب بين الصحابة رضي الله عنهم، ما زالت هذه المسألة عند أولئك القوم سببا لكثير من الشر، حتى إنهم كفروا الأصحاب رضوان الله عليهم، وكذا كفروا أمهات المؤمنين، وصاروا إلى هذه العقيدة الباطلة التي يعتقدون، وصاروا حربا على الإسلام والمسلمين، حتى إنهم من جراء ذلك لم يكونوا يوما من الأيام أعداء لليهود ولا للنصارى ولا للملاحدة ولا للوثنيين، وإنما عداؤهم كله لأهل السنة من المسلمين. وهذا ما يسعون إليه في هذا الزمان من فرض مذهبهم وبسط هيمنتهم ونشر سلطانهم بين أهل السنة خاصة. فهؤلاء لهم دسائسهم بسبب هذه المسائل التي وقعت، واتخذوها سببا للوصول إلى ما يريدون، لأن التشيع الصفوي الذي هو الإيراني الفارسي له أحقاده مع الإسلام والمسلمين، لأن الفرس كانوا يرون أن الإسلام قد سلبهم الملك وسلبهم العز والسلطان، فمن لم يدخل منهم الإسلام بنية صادقة أضمر ما كان عليه من الكفر وأظهر الإسلام ظاهرا، فكانوا زنادقة يحاولون هدم الإسلام وهدم المسلمين وإزاحة الإسلام من أجل أن يعود ما كان لهم من المجد الذي يدعون. ولذلك كان الذي قتل عمر رضوان الله عليه كان واحدا منهم، فهو أبو لؤلؤة المجوسي، وله مشهد وقبر في إيران يزار، وسموه بابا شجاع الدين، وهم يذهبون إليه يتبركون به لأنه خلصهم بزعمهم من أحد جبتي قريش وصنمي قريش، يعنون أبا بكر وعمر رضوان الله تبارك وتعالى عليهما وعلى الصحابة أجمعين. فهذه الأمور التي نشبت بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، هذه منهج أهل السنة والجماعة حيالها، أنهم يمسكون عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وينظرون إلى الآثار التي وردت في مساوئ أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويجعلونها أقساما كما مر. فقسم هو كذب محض، وقسم زيد فيه ونقص منه. هذان القسمان أهل السنة يردونهما ردا كاملا. قسم ثالث صح فيه الخبر وصحت فيه الرواية في بعض ما نقل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا القسم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون. المجتهد المصيب منهم له أجران، والمجتهد المخطئ منهم له أجر واحد. هناك قسم رابع، وهو ما وقع منهم من سيئات حصلت لا عن اجتهاد ولا عن تأويل، وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره. فأهل السنة لا يعتقدون ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. رواه أحمد والترمذي والدارمي وابن ماجه والحاكم عن أنس رضي الله عنه، وحسنه الألباني في مشكات المصابيح. كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. إذن الصحابة بأفرادهم ليس فيهم واحد معصوم، ولكن العصمة في اجتماعهم، فلا يمكن أن يجمع الأصحاب على شيء من كبائر الذنوب وصغائرها فيستحلوها أو يفعلوها. لكن الواحد منهم قد يفعل شيئا من الكبائر، كما حصل من مصطح بن أثاثة وحسان بن ثابت وحمنة بنت جحش في قصة الإفك. وقصة الإفك روتها عائشة رضي الله تعالى عنها، وأخرجها الشيخان في صحيحيهم. ولكن هذا الذي حصل منهم تطهروا منه بإقامة الحد عليه، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بحدهم حد القذف. إذن الواحد من الصحابة قد يفعل شيئا من الذنوب، من الكبائر أو من الصغائر. فمن الكبائر كما حصل من مصطح وحسان وحمنة بنت جحش رضي الله عنهم، وقد طهروا بإقامة الحد عليه. فأهل السنة مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم من كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة كغيرهم من البشر، لكن ما يقع منهم من ذلك فله مكفرات عديدة. فالصحابة رضوان الله عليهم ما وقع منهم من الذنوب في الجملة فإنهم يمتازون فيه عن غيرهم بما لهم من السوابق والفضائل مما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر. هذه المسألة لا تتوفر لمن بعدهم، وهذا من الأسباب التي يمحو الله بها عنهم ما فعلوه من الصغائر أو الكبائر، وهو ما لهم من السوابق والفواضل التي لم يلحقهم فيها أحد. فهم نصروا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، وبذلوا رقابهم لإعلاء كلمة الله جل وعلا، فهذه توجب مغفرة ما صدر منهم ولو كان من أعظم الذنوب إذا لم يصل إلى الكفر. من ذلك قصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه حين أرسل إلى قريش يخبرهم عن مسير النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، فأطلع الله تبارك وتعالى نبيه على ذلك فلم يصل الخبر إلى المشركين. فلما وقع ذلك الأمر وجيء بالخطاب الذي كان حاطب قد أرسله مع الضعينة إلى قريش فجيء به، استأذن عمر رضي الله عنه أن يضرب عنق حاطب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فالصحابة لهم مواقف من الفضل العظيم لا يلحقهم في تلك المواقف أحد جاء بعدهم. فالله تبارك وتعالى بما لهم من السوابق والفضائل يغفر ما صدر منهم إن صدر، كما وقع في شأن حاطب رضي الله عنه، لأن الأمر الذي وقع من حاطب أمر كبير، لأنه كان يدل على عورة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يدل قريشا على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قادم إليهم من أجل أن يغزوهم. وهذا يترتب عليه من الأمور العظيمة ما هو معلوم، لأن النبي إذا جاء على غفلة هؤلاء المشركين لم تسل من دماء المسلمين قطرة، ويكون ذلك أدعى إلى هزيمة المشركين وفتح مكة. أما إذا علم الكفار من قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم سائر إليهم، فإنهم يجهزون للنبي صلى الله عليه وسلم الأكمنة، ويترصدون النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويستعدون للقائه، وهذا يؤدي إلى أمر كبير كما هو معلوم. ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقبل قول عمر رضوان الله عليه لما استأذن أن يضرب عنق حاطب رضي الله عنه، وقال له: ما يدريك، إنه شهد بدرا، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لك. والحديث في الصحيحين من رواية علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. إذن الصحابة رضوان الله عليهم بما لهم من السوابق والفضائل يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم. فالصحابة رضوان الله عليهم إن وقع منهم شيء من الذنوب أو المخالفات فإن لهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، لأن ربنا تبارك وتعالى جعل لهم من هذه السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعده. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من رواية ابن مسعود رضي الله عنه: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وفي قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا، كما في الصحيحين من رواية أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله تعالى عنهما. ثم إذا كان قد صدر من أحدهم دم فيكون قد تاب منه، يعني وإذا تاب منه ارتفع عنه وباله ومعرته، لقول الله جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب من الذنب كمن لا ذنب له فلا يؤثر الذنب الذي تيب منه عليه. أو أتى الواحد منهم مع الذنب الذي يفترض أنه يقع أتى بحسنات تمحوه، إما أن يكون قد تاب منه، وإما أن يأتي بحسنات تمحوه، وإما أن يغفر له بفضل سابقته وجهاده في سبيل الله رب العالمين. يأتي بحسنات تمحو ما وقع، لقوله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، أو يغفر الله رب العالمين له بفضل سابقته، لقوله تعالى في الحديث القدسي في أهل بدر: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لك. أو أنه يتجاوز عما وقع من الذنب بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي هم أحق الناس بشفاعته. وقد سبق أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشفع في أمته، والصحابة رضي الله عنهم أحق الناس في ذلك وأولى الناس به. أو يبتلى الواحد منهم ببلاء في الدنيا يكفر الله تبارك وتعالى بذلك البلاء عنه، فإن البلاء في الدنيا يكفر الله به السيئات، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله به سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. والحديث في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. والأحاديث في هذا مشهورة كثيرة، ففي الصحيحين: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا غم ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا. هذا كله إذا وقع منهم ذنب محقق، فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، والخطأ مغفور. فتكون هذه من باب أولى ألا تكون سببا للقدح فيهم والعيب رضوان الله عليه. إذن الأسباب التي ترفع القدح عن الصحابة رضوان الله عليهم قسمان: الأول خاص بهم وهو ما لهم من السوابق والفضائل، والثاني عام وهو التوبة والحسنات الماحية وشفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والبلاء. ما صدر من الصحابي من خطأ على قلته فهو بين أمرين: الأول أن يكون صدر من الصحابي عن اجتهاد فهو فيه مأجور وخطأه مغفور، والثاني أن يكون صدر عن غير اجتهاد وعنده من الأعمال والفضائل والسوابق الخيرة ما يكفره ويمحوه. ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنه. القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل جدا، نزر أقل القليل، فهو مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسن. لا شك أن ما حصل من بعضهم سرقة وشرب خمر وقذف محصنة وزنا بإحصان وزنا بغير إحصان، كل هذه الأمور تكون مغمورة في جنب فضائل القوم ومحاسنهم، وبعضها أقيم فيه الحدود فيكون كفارة. أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع السارق وقطع السارقة، وحد النبي صلى الله عليه وآله وسلم شارب الخمر، وكذلك حد قاذف المحصنات، وأمر برجم الزاني المحصن، وأمر بجلد الزاني الذي لم يحصن. فكل هذه الأشياء إنما وقعت على سبيل الانفراد، فهي أمور فردية وهي مغمورة في جنب فضائل القوم ومحاسنهم، وبعض هذه الأمور التي وقعت أقيم فيه الحد فيكون كفارة. فمن الإيمان بالله ورسوله وما أنزل على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك ما كان من الهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح من هذه الأمور كلها للصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أوفى نصيب من هذه الأمور جميعها. فلهم رضوان الله عليهم إيمان عظيم بالله ورسوله، وجهاد عظيم في سبيل الله جل وعلا، ولهم هجرة مباركة في سبيل الله رب العالمين، ولهم نصرة لدين الله تبارك وتعالى بالنفس والمال، ولهم العلم النافع والعمل الصالح، وهم خير الخلق بعد الأنبياء، وهم الصفوة من قرون هذه الأمة ومن جميع القرون، لأن هذه الأمة هي خير أمة أخرجت للناس، والصحابة رضوان الله عليهم هم الصفوة من خير أمة أخرجت للناس. فالصحابة خير جيل كان على ظهر الأرض في جميع الأمم منذ خلق الله تبارك وتعالى الخلق إلى أن يقيم الساعة، فرضي الله تبارك وتعالى عن الصحابة أجمعين، مناقبهم وفضائلهم معلومة مشهورة تغمر كل ما جاء من مساوئ القوم المحققة وهي على سبيل الانفراد، فكيف بالمساوئ غير المحققة أو التي كانوا فيها مجتهدين متأولين. ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، وهذا بالإضافة إلى ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قوله: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والحديث في الصحيحين من رواية عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم. على هذا تثبت خيريتهم على غيرهم من أتباع الأنبياء بالنص وبالنظر في أحوالهم. فإذا نظرت بعلم وبصيرة وإنصاف في محاسن الصحابة رضوان الله عليهم وما أعطاهم الله تبارك وتعالى من الفضائل والمزايا، علمت يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، فهم خير من الحواريين من أصحاب عيسى، وخير من النقباء من أصحاب موسى، وخير من الذين آمنوا مع نوح ومع هود وغيرهم. لا يوجد أحد في أتباع الأنبياء أفضل من الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عنه. والأمر في هذا ظاهر معلوم لقوله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وخيرنا أي خير خير أمة أخرجت للناس الصحابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خير الخلق، فأصحابه خير الأصحاب بلا شك. لهذا عند أهل السنة والجماعة تجد هذا الاعتقاد راسخا، يقين جازم عند من كان من أهل السنة والجماعة. أما عند الرافضة فالصحابة شر الخلق. عند الروافض الصحابة من أكفر الكافرين ومن شر الأشرار المارقين، إلا من استثنوا منهم ممن ادعوا أنه كان مناصرا لعلي رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. وأما أهل السنة والجماعة فيعتقدون أنه لا كان ولا يكون مثلهم، أي ما يوجد وما وجد مثل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني. فلا يوجد على الإطلاق مثل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا سابقا لهم ولا لاحقا بهم رضوان الله تبارك وتعالى عنه. من نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، ولا كان ولا يكون مثلهم، وعلم أنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير أمة أخرجها الله تبارك وتعالى للناس، وأكرم الأمم على الله عز وجل. وأما كون هذه الأمة خير الأمم فهذا نص عليه القرآن المجيد في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وفي قوله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خير الرسل فلا جرم أن تكون أمته خير الأمم. وأما كون الصحابة صفوة قرون الأمة فلقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي مر من رواية ابن مسعود وكذا من رواية ابن عمر رضي الله عنهم جميعا: خير الناس قرني. وفي لفظ رواه البخاري في الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: خير أمتي قرني. ففي رواية: خير الناس قرني، وفي لفظ: خير أمتي قرني. والمراد بقرنه الصحابة، وبالذين يلونهم التابعون، وبالذين يلونهم تابعوا التابعين. والاعتبار بالقرون الثلاثة بجمهور أهل القرن وهم وسطه، وجمهور الصحابة انقرضوا بانقراض خلافة الخلفاء الأربعة، حتى إنه لم يكن بقي من أهل بدر إلا نفر قليل، وجمهور التابعين بإحسان انقرضوا في أواخر عصر أصاغر الصحابة في إمارة ابن الزبير وعبد الملك، وجمهور تابعي التابعين في أواخر الدولة الأموية وأوائل الدولة العباسية، كما أفاد ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة. وكان آخر الصحابة موتا أبو الطفيل عامر بن واثلة الليثي سنة 100 من الهجرة، وقيل سنة 110. وقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح: واتفقوا أن آخر من كان من أتباع التابعين ممن يقبل قوله من عاش إلى حدود 120. الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم يعرف فضلهم إجمالا عند كثير من أهل السنة، فأهل السنة في جملتهم يعرفون فضل وفضيلة الصحابة بإجمال. وأما على سبيل التفصيل لكل صحابي أو لبعض من كان مجموعا كأهل بدر وأهل بيعة الرضوان إلى غير ذلك من أصحاب المشاهد العظيمة في الإسلام، فكثير من المسلمين مغيب تغييبا كاملا عن معرفة شيء من ذلك. والحقيقة كما قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: إنما أتي القوم، يعني من كان منحرفا عن منهج السلف وكذلك من كان مقصرا فيه، قال: إنما أتي القوم من قلة معرفتهم بسير السلف. فعلى الإنسان أن يجتهد في معرفة سير السلف، وأول أولئك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فعلى الإنسان أن يجتهد في معرفة سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يجتهد في معرفة شمائله صلى الله عليه وآله وسلم، وما أكرمه الله رب العالمين به من الخلق العظيم والأدب الجميل الذي أدبه الله تبارك وتعالى به، وما أتى به من الرسالة التي فيها شفاء لكل أمراض الخلق، إذ هي دلالة على الوظيفة الحقيقية للإنسان في الأرض. فالإنسان لا يمكن أن يقدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم تقديرا صحيحا، ولا أن يعزره تعزيرا وافيا، ولا أن يحترمه احتراما كاملا إلا إذا عرف. فالناس أعداء ما جهلوا. فإذا كان المسلمون مقصرين في معرفة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، وأكثرهم إنما يعرف عنه أمورا فرعية على سبيل الخطف لا على سبيل التحقيق، وكثير من المسلمين يعرف عن الفنانين والفنانات والمشاهير من لاعب الكرة وغير ذلك من الأمور التي يتورط فيها كثير من الناس في هذا الزمان، يعرفون عن بعض أولئك أكثر مما يعرفون عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف يقدرون صلى الله عليه وآله وسلم؟ فضلا عن أن كثيرا من الناس لا يعرف شيئا عن الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عنه، فضلا عن أن جملة عظيمة من المسلمين لا يعرفون أسماء أمهات المؤمنين. يعني إذا قلت له أذكر لي أسماء أبناء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يستطيع إلا أن يأتي بواحد أو اثنين من الذكور والإناث من أبناء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تستثني من ذلك طلاب العلم، فكثير من طلاب العلم لا يعلمون أسماء أبناء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والإنسان إذا أحب شيئا فإنه يكثر من ذكره ويجتهد في الإحاطة بخبره. فإن الإنسان لو أحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم محبة صحيحة، فإنه يجتهد في معرفة صفته، ويجتهد في معرفة وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجتهد في معرفة أحواله. بل إن المعهود من طبائع البشر أن إنسانا إذا أحب إنسانا فإنه يقلده، يقلده في مشيته، يقلده في كلامه، يقلده في حركاته، يقلده في ملبسه، إلى غير ذلك مما هو من حال الكائن الإنساني. هذا معروف معهود من طبائع البشر. فكيف يكون الأمر إذا تعلق بخير البشر وسيد الخلق نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ لذلك تجد قلوب كثير من المسلمين باردة إذا أهين النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا أمر يدل على ضعف الإيمان. وكان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم مكفوف البصر، وكان عنده أم ولد له، وكانت يهودية لم تكن على الملة، ولكن كانت أم ولد عنده، فوجدت مقتولة ولم يذهب وهم أحد إلى أن القاتل الزوج، وصارت القضية غاية في الغموض. فناشد النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كان حاضرا وعنده علم مما يمكن أن يفك رموز تلك القضية أن يتكلم به. فتقدم ذلك الزوج وكان أعمى، فتقدم فاعترف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قتله، غير أنه ذكر السبب في قتله. فقال: يا رسول الله، كانت تسبك سبا قبيحا وكنت أنهاه، فلما كنا البارحة سبتك سبا قبيحا فلم أملك نفسي، فأخذت رمحا فاتكأت به على صدرها حتى نفذ من ظهره، وها أنا ذا بين يديك فافعل بي ما شئت. أهدر رسول الله صلى الله عليه وسلم دمها ولم يصنع له شيء. فهو من محبته للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يتمالك نفسه حتى قتل تلك التي سبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أم ولد له وهو مكفوف البصر، يعني هي التي تقوم على خدمته وخدمة أولاده، ومع ذلك من فرط حبه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يتمالك أن فعل بها هذا الذي مر ذكر. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى له كتاب من أعظم الكتب، وهو الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وقد كتبه بسبب واقعة عساف النصراني، رجل من النصارى يقال له عساف كان قد شتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكتب شيخ الإسلام رحمه الله ذلك الكتاب في حكم الساب، والعلماء من أهل السنة على أن من سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنه يستتاب لأنه يكفر بالسب، يؤتى به ثم يستتاب، وإذا تاب قتل وإذا لم يتب قتل، فهو يقتل بكل حال، يقتل إذا لم يتب مرتدا، يقتل مرتدا، وأما إذا ما تاب فلماذا يقتل؟ هذا حد من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتأمل في هذا الأمر الخطير، من سب الله تبارك وتعالى فإنه يستتاب، فإن لم يتب قتل، يقتل ردة، إن لم يتب فإنه يقتل ردة، فهو كافر يسب الله تبارك وتعالى، ومن سب الله كفر، وكذلك من سب النبي صلى الله عليه وسلم كفر، وكذلك من سب الدين كفر، وكذلك من أهان المصحف كفر. فالذي يسب الله تبارك وتعالى يستتاب، فإذا لم يتب فإنه يقتل ردة، يعني يقتل كافرا، وتجرى عليه أحكام المرتد، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يورث، وماله وتركته وميراثه لبيت مال المسلمين. وإذا ما تاب، إذا ما تاب يطلق، إذا سب الله تبارك وتعالى يستتاب، فإن لم يتب قتل ردة، وإن تاب خلي عنه، عاد إلى الإسلام، وحينئذ لا يوقع عليه شيء. وأما الذي يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يستتاب، فإن لم يتب قتل ردة، يقتل كافرا، وإن تاب يقتل حدا. قالوا سبحان الله، الذي يسب الله تبارك وتعالى ثم يتوب لا يقتل، والذي يسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم يتوب يقتل؟ قالوا نعم، الله عز وجل حي لا يموت، وحقه إليه، فهو سبحانه وتعالى يعفو عن حقه إذا شاء أو يؤاخذ من أخطأ، فهذا لله تبارك وتعالى. فهذا الساب إذا ما تاب يخلى عنه ويوكل أمره إلى الله رب العالمين، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وأما الذي يسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فحتى لو تاب من السب فإنه يقتل حدا. فرق كبير بين أن يقتل ردة وأن يقتل حد. الذي يقتل ردة يقتل كافرا، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يورث، وهو مخلد في النار وبئس القرار، نسأل الله العافية. وأما الذي يقتل حدا فإنه تجرى عليه أحكام الإسلام، يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويدعى له ويستغفر له ويرثه أهله، ويكون هذا الحد إن شاء الله رب العالمين جابرا لما وقع منه، كالذي يقتل بسبب الزنا وهو محصن فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت ثم يغسل ويكفن ويصلى عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في ماعز رضي الله عنه: والذي نفسي بيده إنه لا يغتسل في أنهار الجنة. وكذلك ما كان من الغامدية لما سبها خالد رضوان الله عليه، لأنه أخذ حجرا فضربها بالحجر فأصابه شيء من دمها، فقال: يا زانية. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مهلا يا خالد، وهل وجدت خيرا من نفسها حتى تجود بذلك لله تبارك وتعالى؟ ومعلوم أنها كانت صادقة النية جدا في توبتها رضي الله عنه، لأنها لما جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت: يا رسول الله، أصبت حدا فطهر، فأعرض عنه. فما زال النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنها لتمضي، لتستر على نفسها إذ سترها الله تعالى، حتى قالت: والله يا رسول الله، إني لحبلى بالزنا، فطهرني. فقال: اذهبي حتى تضعي. فلما وضعته جاءت به في خرقة وقالت: هو ذا يا رسول الله، فطهرني. قال: اذهبي حتى تفطمي. ولو أنها ذهبت ولم تعد ما تتبعه صلى الله عليه وآله وسلم. فلما فطمته جاءت به وبيده كسرة، فقالت: هو ذا يا رسول الله، قد فطم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بثيابها فشدت عليها، ثم أمر بها فرجمت. فلما ضربها خالد بحجر معه أصابه شيء من دمها، فقال فقيل له كما مر. إذن الإنسان إذا قتل حدا فهو مسلم، وترجى له الجنة إن شاء الله جل وعلا. وإن كان قد قتل حدا فالحدود زواجر أو جوابر، والصواب عند أهل السنة أن الحدود زواجر وجوابر، فهي تزجر المجتمع حتى لا يتورط أحد في مثل ما تورط فيه صاحب الحد، وهي تكون جابرة لما وقع من صاحب الحد فيغفر الله تبارك وتعالى له. أما الذي يقتل ردة فإنه يموت كافرا ويكون مخلدا في النار وبئس القرار. الذي يسب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستتاب، فإذا ما تاب فإنه يقتل حدا. حد سب رسول الله القتل. قالوا: ولماذا لم يقتل الذي تاب من سب رب العزة جل وعلا؟ قالوا: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد مات، فلا ندري هل تنازل عن حقه أم لا. وأما الله تبارك وتعالى فهو حي لا يموت، وهو سبحانه وتعالى يفعل ما يريد. هو سبحانه وتعالى يفعل ما يريد. أما النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الحق حق السب راجع إليه، فهل تنازل عنه أم لم يتنازل عنه؟ إذن الذي يسب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقتل في كل حال. إن تاب قتل حدا، وإن لم يتب قتل ردة. الأمر كبير جدا، من أكبر ما يكون، ولكن الثوابت العظيمة في دين الله تبارك وتعالى صارت من المتغيرات، وجيء بأمور قبيحة فجعلت من الثوابت كما جعلت تلك الثوابت متغيرات. الاعتداء على كتاب الله سبحانه وتعالى كفر بالله رب العالمين، وكذلك سب الله تبارك وتعالى أو سب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وكثير من المسلمين الصادقين يجزع جدا عندما يلحق النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلمة سوء، يتألم جدا كأنما يموت وهو ليس بيده شيء يفعله. حتى في ديار الإسلام فإن المسلم كثيرا ما يسمع اعتداء على الدين، سبا للدين وسبا لرب العزة وسبا للإسلام وسبا للقرآن واعتداء على كتاب الله تبارك وتعالى وإهانة لكتاب الله جل وعلا، بل واعتداء على جناب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كل هذا قد يراه المسلم في ديار الإسلام، ولكنه لا يملك شيئا، لا يستطيع أن يفعل شيئا، لأن الحدود لا تطبق والديانة والشريعة لا تنفذ. وأما إذا ما كان ذلك قائما فكل يلزم حده، حتى في الكلمة. الناس اليوم يقعون في الأعراض، بل إن بعضهم لا يصرح بأن فلان زانية هكذا، وهذا يستوجب حدا في ظهره بأن يجلد 80 جلدة وأن يسمى فاسقا وألا تقبل له شهادة أبدا حتى يتوب. هذا أمر كبير. الناس اليوم يقعون في الأعراض لا يبالون. لو أن حد القذف يقام لاستقامت الأمور، ولملك كل إنسان نفسه، لأنه يعلم أنه إن تجاوز ولو بالكناية، ولو بالكناية لا بالتصريح، كما تجد ذلك مبسوطا في كتب الفقه عند الكلام عن حد القذف، قذف المحصنات. الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم ما أكثر ما تجد ممن يقال له مفكر أو مثقف أو حتى من بعض فصائل الإسلاميين من يسب الصحابة جملة وربما كفرهم، ومن سب الصحابة جملة كما مر كافر مرتد. وأما من سب أعيانهم يعني لم يسبهم جملة فهذا فيه التفصيل الذي قد مر. فالأمر من الأمور الكبيرة، ولكن الناس لا يعرفون قدر الصحابة. طلاب العلم والذين يتمسكون بمذهب ومنهج السلف هم أولى الناس بأن يعرفوا نبيهم صلى الله عليه وسلم معرفة دقيقة، وأن يعرفوا أصحاب نبيهم صلى الله عليه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عنه. والكتب التي صنفت في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سردا وعدا كثيرة، كالإصابة لابن حجر والاستيعاب لابن عبد البر، وما كتب في فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كثير جدا، منه ما هو مضمن في كتب الحديث كما في صحيح البخاري وكما في صحيح مسلم وفي غيرهما من دواوين السنة، ومنه ما كتب على سبيل الاستقلال، ومن أعظم ذلك ما كتبه الإمام أحمد في كتاب عظيم فحل من مجلدين كبيرين في فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فعلى المسلم أن يجتهد في معرفة الصحابة وفي معرفة سيرهم، فهم الزاهدون حقا، وهم العلماء حقا، وهم المجاهدون حقا، وهم الصابرون حقا. هؤلاء الأصحاب رضوان الله تبارك وتعالى عنهم هم خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين. أهل السنة ينبغي عليهم أن يعرفوا العقيدة الصحيحة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكما مر أهل السنة مجمعون على أن أحق الناس بالخلافة أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. الشيعة يخالفوننا في هذا، يقولون أحق الناس بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. هل يترتب على هذا شيء؟ نعم، هم يقولون إن الصحابة تآمروا على علي رضي الله عنه، ارتدوا عن الإسلام بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحرفوا القرآن، وكتموا ما علموا من الأحاديث التي تلقوها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقولون بشأن الوصية بالنص لعلي رضي الله عنه. فإذن إذا اجتمع الصحابة رضوان الله عليهم في سقيفة بني ساعدة من المهاجرين والأنصار وبايعوا أبا بكر رضوان الله عليه، وكان علي من أوائل من بايع أبا بكر رضوان الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. بعض الناس يقول إنه تأخر قليلا لأنه لم يشهد إلى غير ذلك، فليكن، ولكنه بايع أبا بكر رضي الله تبارك وتعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين. هذا الأمر الكبير من عقيدتنا نحن أهل السنة، أننا نؤمن بأن أحق الناس بالخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أبو بكر الصديق. وفي ضمن هذا أننا نؤمن أن للنبي صلى الله عليه وسلم خلفاء راشدين، فنؤمن بالخلافة الراشدة، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، نؤمن بأن هؤلاء خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلفوه في أمته علما ودعوة وولاية على المؤمنين. يعني هؤلاء الخلفاء خلفوا النبي صلى الله عليه وسلم في الأمة علما، فعندهم من العلم ما ليس عند غيرهم، ودعوة فهم دعاة إلى الله وإلى دين الله جل وعلا، وولاية على المؤمنين فلهم الولاية على المؤمنين، ولهذا يسمون أمراء المؤمنين. فيقال أمير المؤمنين عمر، أمير المؤمنين عثمان، أمير المؤمنين علي. أما أبو بكر فكان يجمع بين أمرين، بين كونه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكونه أمير المؤمنين. هذا لم يجتمع إلا لأبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، لهذا لا نقول إنه خليفة وليس أمير المؤمنين، بل هو أمير المؤمنين وخليفة، ولا يوجد أحد في الأمة يصدق عليه أنه خليفة رسول الله إلا أبا بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، لأنه كان بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم مباشرة، جاء بعده عمر. هل تستطيع أن تقول إن عمر هو خليفة رسول الله؟ هو خليفة خليفة رسول الله، لأنه جاء بعد أبي بكر لا بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فليس هناك من يصدق عليه هذا الوصف في الأمة سوى أبي بكر رضي الله عنه، هو وحده خليفة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي الوقت عينه هو أمير المؤمنين، لأنه شق على الصحابة رضي الله عنهم أن يقولوا خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا جاء عثمان مثلا بعد عمر فماذا كانوا يقولون؟ يقولون خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا عن عمر هو أول من أطلق عليه هذا اللقب، هو أمير المؤمنين، وأبو بكر أمير المؤمنين، وهو خليفة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عمر خليفة أبي بكر، استخلفه أبو بكر على المؤمنين، عثمان كذلك خليفة عمر، لكن خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو أبو بكر، وغيره أمير المؤمنين، ويدل على أنه قد يقتصر على الوصف الخاص مع الوصف العام، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم ليت أنا نرى إخواننا، قالوا يا رسول الله ألسنا إخوانك؟ قال أنتم أصحابي. الحديث أخرجه مسلم في صحيح، وهم إخوانه أيضا، ولكنه اقتصر على الوصف الخاص مع وجود الوصف العام، فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم إخوان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الصحبة أخص من الأخوة العامة، المؤمنون كلهم إخوة، فهذا وصف عام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وددت لو رأينا إخواننا، فقالوا ألسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال أنتم أصحابي. ثم قال إن إخوانه الذين يأتوا من بعد لم يروا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نسأل الله أن يجعلنا منه. إذن قد يقتصر على الوصف الخاص مع الوصف العام. هل النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة أنتم أصحابي ولستم إخواني؟ لم يرد ذلك صلى الله عليه وسلم، بل الصحبة أخص من الأخوة، فأحيانا ينفي النبي صلى الله عليه وسلم وصفا لوجود وصف أخص منه. فأبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه خليفة الرسول، وهو أمير المؤمنين أيضا، لأن إمارته على المؤمنين ثابتة بإجماع المؤمنين، فكل المسلمين بايعوا له، وكل المؤمنين يشهدون بأنه خير هذه الأمة بعد نبيها. حتى علي رضي الله تبارك وتعالى عنه كان يعلن على منبر الكوفة وهو أمير المؤمنين، يعلن صراحة أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. مع ذلك فالشيعة الروافض عاملهم الله بعدله، يقولون وهم يدعون أنهم أتباع علي وهم أخص به، يقولون إن أبا بكر ليس بأفضل الأمة بعد النبي، بل علي هو أفضل الأمة بعد النبي، قالوا وكان أحق بالخلافة من أبي بكر، وقد اغتصب الصحابة الخلافة من علي فآلت إلى أبي بكر ثم تداولوها وتلقفوها كالكرة إلى أن آلت إليه بعد مقتل عثمان. هذه عقيدة الشيعة الروافض، عليهم من الله ما يستحقون، مع أنهم يدعون بخصوصيتهم بعلي رضي الله تبارك وتعالى عنه يقولون هذا القول القبيح، مع أنه قد تواتر أن علي رضوان الله عليه على منبر الكوفة صرح على رؤوس الملأ أن أبا بكر هو خير الأمة بعد النبي، وكذا عمر بعده، فقد تواتر عنه هذا رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. أفضل الأربعة وأحقهم بالخلافة أبو بكر رضي الله عنهم جميعا، نؤمن بهذا أنه أفضل وأنه أحقهم بالخلاف، أما كونه أفضلهم فلأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الرجال أحب إلي؟ قال أبو بكر، قال صراحة لما سأله عمرو بن العاص رضي الله تبارك وتعالى عنه كما في الصحيحين، من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قال فمن الرجال؟ قال أبوها، فهو أحب الرجال إلى رسول الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم علنا على المنبر، لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر، كما في الصحيحين، لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. الخليل هو صافي المحبة الذي بلغ في المحبة ذروتها، ولهذا امتنع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن يجعل له من أمتي خليلا، لأن قلبه امتلأ بمحبة الله تبارك وتعالى. فالرسول صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن. نؤمن كذلك بأنه أحقهم بالولاية لوجود شواهد، فهو أحق الأربعة بالولاية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم استخلفه على أمته في إمامة الصلاة، والصلاة أفضل شعائر الإسلام، فكيف لا يكون خليفة يسوسهم في أمور دنياهم وقد قدمه النبي صلى الله عليه وسلم في أمور دينهم؟ أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم استخلفه على أمته في قيادة الحجيج سنة 9 من الهجرة، فكان أمير الحج في سنة 9، والنبي لم يحج في ذلك العام وإنما حج في السنة 10، فأرسل أبا بكر مع المسلمين الحجاج أميرا عليهم رضوان الله عليهم أجمعين. الحجاج دائرتهم أوسع ممن في المدينة، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم أميرا على الحج، وفي الحج من ليس من أهل المدينة، فإذا هذه الدائرة أوسع من دائرة الصلاة، لأنه إنما صلى بمن كان في المدينة لما استخلفه النبي في مرض الموت. ثم في السنة 9 لما ذهب المسلمون إلى الحج جعل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر عليهم أميرا، فهذه دائرة أوسع. النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال: لا يبقى في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر، كما في الصحيحين، وهو جزء من الحديث الذي مر، حتى يسهل وصول الناس إليه ووصوله إليهم وهو خليفة. كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر. والحديث أخرجه مسلم من رواية عائشة رضي الله عنه، ولفظه: ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. في صحيح سنن أبي داود: يأبى الله ذلك والمسلم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بأن يؤمر أبو بكر بأن يصلي بالمسلمين. عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها تقول: إن أبا بكر رجل أسيف، إذا قام مقامك بكى فلم يسمعه الناس من بكائه. ما الذي جعل عائشة تقول ذلك؟ عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها كانت تخشى أن يتشاءم الناس من أبي بكر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مات في ذلك المرض، فهي كانت تخشى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم أبا بكر يصلي بالناس أن يتشاءم الناس منه. فدخل عمر رضوان الله عليه لما وقعت المراجعة بين النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة، قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فوقع كلام بين عائشة وحفصة، وكلف عمر بأن يصلي بالناس، فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوته، وكان جهوري الصوت، فقال: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، هكذا بلا مواربة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال هذا الكلام، مما يدل على فضل أبي بكر وأنه أفضل الأمة وأحقهم بخلافة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي حصلت له البيعة بعهد أبي بكر رضي الله عنه، أي أن أبا بكر عهد إلى عمر بخلافة المسلمين، وإذا كان هو خليفة المسلمين فتصرفه في تولية الخليفة نافذ لا شك، إذ توليته لعمر تولية صحيحة بمقتضى الشريعة. أبو بكر لم يجعل ابنه عبد الله أو ابنه عبد الرحمن أو أقاربه خليفة له، بل خلف رجلا على أمة محمد يرى أنه خير الأمة، كما فعل عمر رضوان الله تبارك وتعالى عنه في مسألة الشورى، لم يجعل فيهم عبد الله ابن عمر، قال: ولكن يشهد القوم ولا يدخل في أمره. يراعي النوازع الإنسانية. وابن عمر أبعد الناس من أن يتطلع إلى شيء يكون فيه مسؤولا عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم بين يدي ربه تبارك وتعالى. حتى إن بعض الحاضرين قال لعمر رضوان الله عليه وقد طعن وهو في سياق الموت وهو يوصي بالشورى بالستة رضوان الله عليهم مع عبد الرحمن بن عوف إلى غير ذلك مما كان من الترتيب باختيار خليفة بعده، يقول بحسب آل عمر أن يسأل واحد منهم بين يدي الله تبارك وتعالى عن أمة محمد، ولوددت أن ذلك مر كفافا لا لي ولا علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. فاختار عمر رضوان الله عليه من نصحه للأمة من يرى أنه ورؤيته صحيحة، وهو كذلك من يرى أنه خير الأمة. فإذا لا يتهم عمر فيما صنع في الشورى، كما لا يتهم أبو بكر رضوان الله عليهم جميعا فيما صنع من استخلاف عمر على الأمة. عثمان بن عفان بعد عمر تولى عن طريق الشورى والانتخاب، ولكنه ليس بانتخاب الغربيين المبني على الدينار والدرهم، بل هو بالحق والعدل، ووقع من أهل الحل والعقد. هذا فرق كبير، لأنه ربما يقول لك قائل: ألم يعين عمر مجلسا للشورى وهذا المجلس يختار منه واحدا لكي يكون خليفة بعد عمر؟ فتقول: بلى، هؤلاء أهل الحل والعقد، وهم فيما بينهم يختارون واحدا منهم لكي يكون خليفة على المسلمين، واختيارهم مبني على الأمانة والصدق وعلى تحري العدل رعاية لمصلحة الأمة، إذ هم أهل الحل والعقد فيها. وأما انتخاب الغربيين فيسوى فيه بين صوت الكافر وصوت المؤمن، بين صوت الفاجر وصوت البر، بين صوت الرجل وصوت المرأة، بين صوت الزنديق الملحد وصوت أهل الكتاب، وكذلك صوت المسلم. فهذا كله من الضلال المبين. وأما ما وقع من الشورى فشيء آخر. اختير عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه من أجل أن يكون خليفة على المسلمين، أميرا للمؤمنين بعد عمر رضوان الله تبارك وتعالى عن الصحابة أجمعين. اختاره الذين عينهم عمر رضي الله عنه للشورى، فاختاروا عثمان وبويع عثمان رضوان الله تبارك وتعالى عنه وصار أميرا للمؤمنين. ثم قتل عثمان في القصة الدامية الحزينة التي وقعت بمدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجاء الثوار الخوارج منصرفهم من الحج، وكان جملتهم من المصريين. فلما نزلوا المدينة وقعت الثورة، وهي أول ثورة تقع في الإسلام، فوقعت الثورة وحاصر الثوار دار عثمان، هو شهيد الدار رضي الله تبارك وتعالى عنه، وأرادوا أن يتسوروا عليه الجدار، حتى إن واحدة من أمهات المؤمنين لما منعوا عنه الماء، منعوا عنه الطعام والشراب ومنعوا عنه الماء، حتى إنه اطلع عليهم من أعلى الدار فقال: نشدتكم الله تبارك وتعالى، ألم تعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يشتري بئر رومة ويجعلها للمسلمين وله الجنة، فاشتريتها من مالي وجعلتها للمسلمين، فلما تمنعونني الماء اليوم؟ منعوه شربة الماء. فذهبت واحدة من أمهات المؤمنين على بغلة لها من أجل أن توصل له شيئا، فنفروا البغلة حتى سقطت، ومنع عثمان رضوان الله عليه الصحابة أن يدافعوا الثوار حتى لا تقع الحرب الأهلية في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأراد الأصحاب أن يدافعوا عنه فمنعه، لأنه قد يقول قائل: لماذا لم يقم علي رضوان الله عليه بسيفه في هؤلاء الثوار حتى يصدهم عن أمير المؤمنين الذي حصر في الدار؟ عثمان عزم عليه ألا يرفع واحد منهم سلاحا في وجه هؤلاء الثوار، فأرسلوا بعض أولاده كالحسن والحسين وعبد الله بن الزبير وغير هؤلاء من أجل أن يكونوا عند عثمان. ثم ما زال الثوار حتى اقتحموا عليه الدار والمصحف في حجره يقرأ في سورة البقرة، وأتى آت فضرب زوجته لما أرادت أن تدفع عنه، نائلة بنت الفرافصة، فقطع 3 أصابع من راحة يدها مع جزء من الراحة من راحة يدها. فلما أن أحست بهذا الألم وانصرفت، نظر هذا الخارجي الثائر إليها وقال: ما أعظم عجيزتها. فقال بعض من كان مدلسا عليه كالذين يقولون نريد الحرية والعيش والعدالة الاجتماعية ودلس عليه، كان بعض هؤلاء مدلسا عليه، فقال: علمت أن هذا الأمر ليس لله. ثم طعنوا عثمان رضوان الله عليه ولم يدافع، وكان قد قال قبل: إنه قد جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلي في الرؤيا في الليلة التي خلت، وقال: أبشر يا عثمان فإنك تفطر عندنا. وأصبح هو صائما رضوان الله عليه، وكان تاليا لكتاب الله حين قتل، ونزلت بعض قطرات الدم على المصحف على قوله تعالى: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وانفتح باب من الشر لم يغلق إلى يوم الناس هذا، وكل الثوار من الخوارج وغيره الذين يعتدون على ذوي السلطان ممن مكنهم الله تبارك وتعالى وصار في يدهم سلطان، إنما يتبعون أولئك الثوار الخوارج في أول ثورة وقعت في الإسلام العظيم، وتبعها من الشر ما لم يحجب أكثره إلى يوم الناس هذا، بل إنه لا يتعاظم ويتفاقم مع مرور الزمان والأعوام. عثمان رضوان الله عليه قضى فيهم بحكم الله تبارك وتعالى، ويتهمه اليوم من يتهمه بأنه كان لينا ويولي أقاربه وذوي أرحامه ويؤثرهم بالمناصب، وأنه استأثر ببيت المال فأعطى أقاربه وذوي أرحامه من مال المسلمين ما لا يحق لهم، إلى غير ذلك من تلك الأكاذيب، ولم يصح منها شيء. بل كان عثمان خليفة راشدة. كثير من يدعي الثقافة اليوم كسيد قطب مثلا يقول: عثمان ليس بخليفة راشد، بل إن المدة التي تولى فيها الحكم كانت فجوة بين الخليفة الراشد عمر والخليفة الراشد علي، فأسقط خلافة عثمان من الخلافة الراشدة، قال كانت فجوة، وحمل عليه حملا أعمى في كتاب الله يقال له العدالة الاجتماعية في الإسلام، حمل على عثمان حملا أعمى، وجعل عصر عثمان من أسود العصور التي مرت على الصدر الأول من المسلمين. في أمور كثيرة يعف اللسان عن ذكرها وقع فيها في عثمان رضوان الله عليه، لا في عمرو ولا في معاوية ولا في أبي سفيان ولا في هند، وإنما وقع في عثمان رضوان الله تبارك وتعالى عنه بأمور كبيرة. وأما عثمان فخليفة راشد، ومن أسقط عثمان من الخلافة الراشدة فهو أضل من حمار أهله، كما قال الإمام أحمد رحمة الله عليه. بعد موت علي صار الخليفة من بعده الحسن رضي الله تبارك وتعالى عنه، فبقي خليفة 6 أشهر إلى أن مات رضي الله تبارك وتعالى عنه بعد ذلك، وكان قد تنازل عن الخلافة لمعاوية، واجتمع المسلمون على خليفة واحد، فسمي العام بعام الجماعة، وصدق فيه ما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن ابني هذا سيد، وعسى الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فكان ذلك الأمر كما أخبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وتنازل عن الخلافة في عام الجماعة، واجتمع المسلمون جميعا على معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن الحسن وعن الصحابة أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.